الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، وهذا النسخ اللي جبناها الظاهر كان البارح ما توزعت الرسالة هذه، كاين بزاف اللي مازال ما داوش من هذه الرسالة. إذن ذكرنا البارحة أحسن الله عليكم تلك المقدمة وذلك التقرير الذي جعله الشيخ عربي تبسي على مقدمة هذه الرسالة النافعة، بل التي يدور أمرها حول موضوع من أعظم المواضيع، ويدور عنوانها حول أعظم ذنب عصي به رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، وهو الإشراك بالله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. اليوم معنا هذه المقدمة الشيخ مبارك الميلي رحمه الله تعالى، التي جعلها كالمفتاح لعناوين هذه أو لهذه المواضيع، جعلها كالمقدمة والتوطئة لهذه الرسالة. والإنسان لابد له أن يقرأ مقدمة المؤلف، والفائدة من قراءة هذه المقدمة ذلك لأنها آخر ما يكتب من الكتاب، ما من مؤلف إلا ويرتب كتابه ويجعل له تلك العناوين، ثم يختم كتابه بتلك الخلاصة التي يراها مهمة وضرورية، ثم يقدم لكتابه، وكلهم على هذا النسق وهذا النحو. الشيخ مبارك الميري رحمه الله تعالى كغيره من الكتاب وكغيره من العلماء، بعد أن كتب هذه المواضيع ونشرت في مجلة البصائر، جمعها وأفردها ثم جعل لها هذه المقدمة التي قلت هي نافعة، بل هي مهمة جدا في بيان الغرض من التأليف، في بيان حاجة الأمة إلى هذا المؤلف، وفي بيان خطورة ما كانت تعانيه الأمة من أسقام وأمراض وأدواء أحسن الله إليكم. قال: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، كبره تكبيرا، تمام الآية. والله أكبر قضى ألا يعبد أو ألا يعبد خلقه إلا إياه وهو أحكم الحاكمين، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والصلاة والسلام على من نودي: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فصدع بالأمر واحتمل في سبيل الدعوة كل أذى، حتى أدى الأمانة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها، ورضي الله عن آله وأصحابه الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وعلى تابعيهم من العلماء العاملين أولياء الله الصالحين الذين ورثوا علم الدين عن نبيهم الأمين ودعوا إليه هداة مهتدين. هذه المقدمة التي نسجها الشيخ مبارك الميلي رحمه الله تعالى لوحدها تحوي قاعدة سبق ذكرها أو قواعد سبق بيانها، ألا وهي أن السبيل الذي يوصلنا إلى الله عز وجل هو كتاب رب العالمين وسنة نبينا الأمين، ولا بد أن يكون فهم الكتاب والسنة على تلك الضميمة التي بيناها، ألا وهي سبيل سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من الصحابة الكرام الذين عايشوا التنزيل، من الصحابة الكرام الذين تربوا بين يدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، من الصحابة الكرام الذين زكاهم الله عز وجل في قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، من الصحابة الكرام الذين هم خير من بين مسائل هذا الدين، بل ولم يحصل إجماع كإجماعهم فيما تعلق بعقيدة الأمة أحسن الله إليكم، كلهم على كلمة سواء، يدلك هذا على أنهم تربوا بين يدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذوا هذه القواعد وأخذوا ما أخذوا منه عليه الصلاة والسلام، ولهذا لم يفترقوا ولم يختلفوا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في هذا الأساس والأصل العظيم. وترضى عن الصحابة وعن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمن سلك هذا المنهاج وكان على هذا الطريق الموصل إلى الله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. خفنا يكون تأثير عكسي يوصل له. إذن جعل في هذه المقدمة يبين رحمه الله تعالى ثناءه على الله عز وجل سبحانه، ذاكرا آية فيها بيان أو إشارة إلى الإشراك بالله رب العالمين، وهكذا بالنسبة للآية المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهي تبين قيمة دعوته عليه الصلاة والسلام، وأنه أمر بالتبليغ فبلغ، وأنه لما بلغ صبر ساعة دعوته الناس إلى الله رب العالمين سبحانه جل وعز سبحانه تبارك وتعالى. قال تمثيل حال الشرك، تمثيل حال الشرك، لابد للإنسان أن يضرب الأمثال ليقرب المعنى، ولا بد له أن يمثل لحقيقة الإشراك بالله عز وجل. لو أنك قلت هذا شرك لقال القوم نحن لاسمه وفعله من الهاجرين والتاركين، لكن إذا جئت لتبين خطورة هذا الشرك بضرب الأمثال ساعة إذن ستفهم العام ابتداء ويفهم غيرهم ما تعلق بالمقصود الذي لأجله ألف هذه الرسالة. وتصور هذه الظلمة التي هي بعد صلاة المغرب، وتصور أنك أطفأت هذه الأضواء لحل بهذه القاعة ظلام دامس، لن تستطيع من خلاله أن تبصر يدك أحسن الله إليك. حال الشرك كهذا الظلام، إلا أن هذا الظلام فيه مزية وفيه فضل، هو علة لنوم الأبصار، بينما الشرك علة لنوم البصائر أحسن الله إليك وانطماسها. فمثل الشيخ رحمه الله تعالى وذكر هذا المثال ليتضح للناس المعنى الذي لأجله هولت جمعية العلماء المسلمين من هذه القضية وجعلتها الأساس في دعوتها إلى الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. قال أما بعد، فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم تدري ما حق الله على العبيد وما حق العباد على الله عز وجل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا سبحانه جل وعلا. لما نقول حق الله على العباد هذا شيء مفهوم، إذ هو خالقهم وبارئهم سبحانه تبارك وتعالى، وهو الذي سبحانه أوجدهم، وهو الذي ينعم عليهم سبحانه تبارك وتعالى، فله الحق العظيم جل وعلا. لكن انظروا إلى قوله وحق العباد على الله، هل ثمة من أحد يوجب على الله شيئا؟ لا أبدا، وإنما أوجب الله تعالى على نفسه جل وعلا هذا الحق لعباده إنهم استقاموا على توحيده وطاعته جل وعلا. فإذا نحن لزمنا توحيد الباري جل وعلا، وكنا في هذا التوحيد للنبي صلى الله عليه وسلم وعقيدته مشاكرين، فبإذن الله رب العالمين يدخلنا سبحانه تبارك وتعالى جنته. أزيدك، وعلى قدر تحقيقك لهذا التوحيد تكون منزلتك عند الله رب العالمين. ذلك لأن العبد إذا جاء بالتوحيد على أكمله وجاء به على ما طلب منه، فإن التوحيد الذي معه يمنعه من دخول النار. وإذا قصر الإنسان فعصى الله تبارك وتعالى، جاء بالتوحيد لم يشرك بالله شيئا وعصى ربه سبحانه وقصر في تحقيق طاعته جل وعلا، فإن التوحيد الذي معه يمنعه من الخلود في النار. وهذا يبين لك قيمة هذه الدعوة المباركة. إننا إذا اعتنينا بهذا الجانب صلحت عبادات الناس وصلح حالهم أحسن الله إليه. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وانظر إلى هذه الضميمة والفائدة: لم يلبسوا إيمانهم بظلم، لأن التوحيد كالبياض كالنور، فمن ألبس هذا البياض ظلمة صارت بادية عليه وظاهرة. قال: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخالطوا هذا التوحيد الذي في قلوبهم، هذا التوحيد الذي ظهرت أماراته على أقوالهم وفعالهم، لم يخالطوه بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والأمن المقصود هو أمن في الدنيا وأمن يوم القيامة، والهداية المقصودة هي هداية في الدنيا وهي هداية يوم القيامة. فالأمن مطلق والهداية مطلقة. ولهذا قال غير واحد من العلماء: لهم الأمن في الدنيا يحميهم الله تعالى من أعدائهم ويقيهم شر الفتن والحروب، ويوم القيامة يسلمهم الله عز وجل فلا يدخلون النار بل يصيرون إلى جنة النعيم. وهكذا بالنسبة للهداية يا رعاك الله يرحمك الله، يهديهم في هذه الدنيا لطاعته ويوفقهم لمرضاته، ويوم القيامة إلى جنته ورضوانه سبحانه تبارك وتعالى. قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حيال هذه الآية وعند هذه الآية: يا رسول الله، وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ أينا لم يظلم نفسه؟ فقال: ليس هذا الذي تعنون، بل اقرأوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك على ثلاث أقسام: شرك أكبر وهو الأعظم، أو ظلم أكبر وهو الأعظم، وهو الإشراك بالله رب العالمين، هذا الذي لا يغفر الله من صاحبه، لا يغفر الله لصاحبه ولا يقبل من صاحبه صرفا ولا عدلا. ثم الظلم الثاني وهو ظلم العبد لنفسه كفعله لبعض الذنوب والتقصير في طاعة ذي الجلال والإكرام، أمر هذا الظالم إلى الله رب العالمين، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فإذا عذبه سبحانه فبعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وإذا عفى عنه سبحانه جل وعلا فبفضله ومنه وكرمه سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه تبارك وتعالى. في هذه الآية كلام من شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو أن قوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به سواء شركا أكبر أو أصغر، ويغفر ما دون ذلك أي من سائر الذنوب من الكبائر والصغائر التي هي دون الإشراك والكفر بالله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. وقوله شرك أكبر وأصغر، فإن صاحب الشرك الأكبر لا يغفر الله له أبد الآبدين إذا مات على ذلك، ومن تاب تاب الله عليه. وصاحب الشرك الأصغر أحبط شركه الأصغر عمله ذاك، فلا بد أن يعذبه الله تعالى لأجل ذلك العمل. وهذا هو الفرق بين مرتكب الكبيرة ومن جاء بهذا الشرك، ألا وهو الرياء، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ثم بين معالمه قائلا الرياء. إذا تصورنا أن هذا شرب خمرا وهو موحد، عبادته لله، لا يرائي في طاعته، يبذل جهده في تحقيق مرضاته سبحانه تبارك وتعالى، ثم تصورنا أنه مات على الخمر يشرب خمرا، هذا أمره إلى خالقه وبارئه سبحانه جل وعلا. أئمتنا الأعلام أئمة الهدى ومصابيح الدجى لا يكفرون بكبائر الذنوب، ويرون أن هذا أمره إلى الله رب العالمين، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لكن من جاء بالشرك الأصغر، الشرك الأكبر خارج من دائرة الإسلام، خالد مخلد في النار، لكن من جاء بالشرك الأصغر لا بد أن يعذبه الله تعالى على شركه أحسن الله إليه، فإذا استوفى العذاب دخل الجنة. إن صاحب الشرك الأصغر لا يخرج من ملة الإسلام، لكن عمله ذلك حبط أحسن الله إليه، ولا بد أن يعذبه سبحانه. ولهذا يقول يوم القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون هل تجدون عندهم جزاء. قلت فالنوع الثالث من أنواع الظلم وهو ظلم الإنسان لغيره، والمسلم إنما يحذر على نفسه الظلم بأقسامه الثلاثة، وأعظم ما يحذره المسلم الشرك بالله عز وجل، وظلمه لغيره، ثم ظلمه لنفسه. ذلك لأن الذنوب في أصلها مبنية، إذا كانت بينك وبين الله عز وجل على المسامحة، وإذا كانت الذنوب بينك وبين غيرك فهي مبنية على المشاحة، كل واحد يطالب بماذا؟ يطالب بعرضه ومظلمته وحسنته يوم القيامة. وهذا مما بينه أئمتنا الأعلام، وينبغي أن يكون محفوظا عندك. الذنب الذي بينك وبين نفسك مبني على المسامحة، ذلك لأن الله تعالى إذا قرر عبده بأعماله يقول سبحانه جل وعلا، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن رب العالمين، قال حتى إذا ظن أنه هالك، أي أن الله عز وجل يقول يوم القيامة لعبدي، عبدي أما عملت كذا يوم كذا، فيما تعلق بين العبد ورب العالمين، فيقول العبد بلى يا رب. فإذا قال أما عملت كذا يوم كذا، يقول العبد بلى يا رب. جاء في الحديث حتى إذا ظن أنه هالك، أي العبد استيقن الهلاك، لأنه ما من ذنب إلا وجيء به له. حتى إذا ظن أنه هالك قال كما سترتها عنك في الدنيا، انتبه إلى رحمة ربك سبحانه، أغفرها لك اليوم، كما كانت مستورة في الدنيا أغفرها لك اليوم. لكن الذنوب إذا كانت بينك وبين غيرك فلا بد أحسن الله إليك من الحساب، ولا بد من أن يطالب المظلوم بمظلمته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال لا، قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة، انظر بصلاة وصيام وصدقة وحج، يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، انتبه. قال فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته يعطى من سيئات الغير فيهوي بذلك في النار والعياذ بالله. فتأملوا يا رعاكم الله إلى ما ذكر، ولنعمل جميعا على التزين بهذا الإسلام والتأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه. قال وإن مثل الشرك من التوحيد كمثل الليل من النهار والعمى من الإبصار، يعرض للأمم الموحدة كما يعرض الظلام للضياء، ويطرأ عليها كما تطرأ الأسقام على الأجسام، غير أن الظلام باعث لنوم الأبصار لإفادة الراحة للأجساد، أما الشرك فعلة لنوم البصائر الموجب لشقاء العباد. كلمة لها قوة، كلمة من تأملها أدرك قيمة التوحيد وأدرك بالمقابل خطورة الشرك على العباد. مثل الشرك كمثل هذا الظلام، إذا حل بالناس خافت الناس، إلا أن هذا الظلام فيه مزية وفيه نفع، هو علة لنوم الأبصار وراحة الأجساد، بينما ظلمة الشرك أحسن الله إليك عاقبتها وخيمة، هي علة لنوم البصائر، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وسبب لشقاء عظيم بين يدي الله عز وجل يدوم ويبقى وتبقى حسرته. سبحان ربي العظيم، هذه هي خطورة الشرك. قال الله عز وجل سبحانه أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فمثل الله تبارك وتعالى الهداية والإسلام بالنور الذي يستضيء به الناس والذي ينير لهم الدرب والطريق الموصل إلى الله عز وجل، بينما الشرك مثله كمثل تلك الظلمات التي قال الله عز وجل عنها ليس بخارج منها. سبحان ربي العظيم. قيل أن هذه الآية نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان مشركا كان كالميت، شأنه كمن يسبح في بحار من الظلمات، فلما هدى الله تعالى قلبه، انظر إلى قوله سبحانه تبارك وتعالى كمن مثله في الظلمات ليس أو قال سبحانه أو من كان ميتا فأحييناه، انظر وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، فتأمل ذلك يا رعاك الله. قال وإذا كان حفظ الصحة بالغذاء والدواء فإن حفظ التوحيد يكون بالعلم والدعوة، ولا يحفظ التوحيد علم كعلم الكتاب والسنة، ولا تجلي الشرك دعوة كالدعوة إليهما وبهما. وهذا نأخذ منه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى منهج سلف هذه الأمة، ألا وهي أن مصدر التشريع والدعوة والعبادة عندهم هو القرآن والسنة الصحيحة، والقرآن والسنة الصحيحة. وهذه القاعدة تنضاف إلى ما ذكر في مجلس البارحة أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ولا يحفظ التوحيد علم كعلم الكتاب والسنة. إذا أردت أن تحفظ دعوتك أن تصون توحيدك فليكن حفظك لتوحيدك بالكتاب والسنة، فهو سبيلك إلى الله عز وجل. ولا يوجد علم يبين خبايا ومداخل الشرك بالله رب العالمين ومظاهره وخطورته على البشرية كعلم الكتاب والسنة أحسن الله إليك. قال أثر إهمال الدعوة بالكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت دعوته تعلم الصحابة الكرام أنهم لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله، وأخذوا هذه القاعدة واستمروا عليها، فصاروا لا يقبلون من الأشياء إلا ما كان مرتكزا أساسا على هذين الأصلين، كتاب وسنة. ولهذا كانوا يسألون عن البينة والبرهان في كل وقت وحين. قال الله عز وجل: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. والمقصود بالعلم في هذه الآية علم الكتاب والسنة الدال على سبيل الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. إذن قال كعنوان: أثر إهمال الدعوة بالكتاب والسنة. لما انحرف الناس عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: تركتكم على مثل بيضاء نقية، تركتكم على مثل بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك والعياذ بالله، فمن انحرف عن هذا الأصل التعليمي والدعوي منه صلى الله عليه وسلم وما ورثه الصحابة الكرام منه عليه الصلاة والسلام فقد جانب الصواب وجاء لبيان معالم هذا الدين بغير ما بينه الله عز وجل وبغير ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبغير منهاجهم القويم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال: وقد مرت أعصر أهمل جل العلماء فيها شأن الدعوة أو حادوا فيها عن منهاج القرآن والحديث، فجهل جمهور المسلمين عقائد الإسلام أو خفي عليهم ما ينافيهما، فطال عليهم الأمد، فطرأ عليهم ما طرأ على الأمم قبلهم من عقائد زائفة وبدع سائدة، حتى ظنوا الإسلام جنسية تتماشى مع الأنساب لا أنه عقائد وأحكام وآداب تنال بالتلقين والاكتساب. فإن من الله عليهم بمن يتلو عليهم الكتاب ويعظهم بآياته كانوا أشبه حالا بالذين وصفهم الله بقوله: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، سورة الحج. ثم قال: بل كم سطوا بفسادهم واغتبطوا. هذه الفقرة فيها بيان لحال ما كان يعيشه علماء الجمعية في تلك الحقبة من الزمن من انتشار للجهالات، حتى صار الإسلام لا يعرف إلا عن طريقها وعن سبيلها. ولهذا قلنا: لو جئت تنكر عبادة القبور والطواف بها والتمسح بها والسجود عندها، لو جئت تنكر ذلك لقالوا ينكر الإسلام وهابي مشرك. ولهذا كان ابن باديس رحمه الله تعالى يسميه بعضهم في بعض مناطق الصحراء ابن إبليس. لماذا؟ لأنه لما جاء كما بينا اعتنى بهذا الأصل العظيم ورأى أن هذا من أولى الأولويات في تعليم هذه الأمة وقيادتها إلى الخير، فانظر إلى هذا الاسم ابن إبليس، وهابية وغيرها من الألقاب التي تطلق على أئمة الدعوة زورا وبهتانا. الآن تأمل، في تلك الحقبة من الزمن صارت الشركيات والضلالات والبدع هي السائدة، بل هي الإسلام عند عامة الناس. صار الناس يعتقدون أو يظنون أو يحسبون أن الإسلام جنسية، ولهذا بين الشيخ عبد الحميد بن باديس أن الإسلام صار وراثيا يتوارثه الناس الخلف عن السالف أب عن جد. لا يعرف الإسلام عندهم إلا أن الرجل اسمه محمد، وأن الصلاة تجب على كل فرد وإن لم يصلي، وأن في الإسلام الزكاة، ومن أركانه الحج، ومن أركانه الصيام. فعل هؤلاء هذه العبادات أو لم يفعلوها؟ جاءوا بالتوحيد أم انحرفوا عنه؟ لا يبالون، وإنما إسلامهم بالإثم بالانتماء إليه من حيث التسمية والظاهر، وإلا إذا جئت لبيان أو ما كان عليه هؤلاء من عقائد لوجدتها عقائد تشاكل عقيدة المشركين الذين أرسل الله إليهم نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. وإلا قل لي بربك ما الفرق بين رجل يتوجه إلى اللات والعزة وإلى هبل ومنات وغيرها من الأصنام والآلهة التي عبدت من دون الله فيطلبون منها حوائجهم، فلما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجه انظر إلى حجتهم وعلتهم في هذا التوجه، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولهذا قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، يعتقدون أن لهذا الخلق موجد وأن لهذا الخلق خالق وأن لهم رازق وأنه الذي يحيي ويميت، لكن مع ذلك جعلوا الوسائط بينهم وبين خالقهم وبارئهم سبحانه وتبارك وتعالى. إذا جئت اليوم وقبل اليوم إلى هؤلاء قل فاتق الله عز وجل، تسجد عند قبر هذه عبادة لا تليق إلا بالله رب العالمين، تدعو هذا الميت تستغيث به من دون الله، تذبح عند قبره سبحان ربي، هذه أعمال شركية وبعضها وسائل شركية. قال نحن ما نعبدهم إنما نحن نعتقد أنهم وسائط بيننا وبين الله عز وجل. أزيدك، بين غير واحد من العلماء أن ما عليه هؤلاء اليوم أخطر مما كان عليه أبو جهل وغيره من المشركين، لأن أولئك كانوا يهرعون إلى أصنامهم حال الرخاء، فإذا اشتدت بهم الشدائد وضاقت بهم الضائقات وحازبهم شيء رجعوا إلى الله مخلصين له الدين. ولهذا قال أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبرهة ليهدم البيت قال إن لهذا البيت ربي يحميه، له رب يحميه. ولهذا أيضا بين الله عز وجل في القرآن الكريم قوله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. أما هؤلاء من شعارهم ومن دينهم إذا ضاقت بكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، فهم يتوجهون إلى أصنامهم ومعبوداتهم هذه حال الرخاء والشدة، فهم أخطر وعقيدتهم أبعد من عقيدة حتى المشركين أحسن الله إليكم. إذن لابد من بيان خطورة هذا الشرك وما كانت تعانيه الأمة من ويلات. وكان اقتصار بعض أئمتهم في ذلك الوقت على وعظ الناس وتذكيرهم ودغدغة عواطفهم بآيات الكتاب والسور حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كحال بعض الناس اليوم يأتون إلى صحيح البخاري يتلونه على مسامع الناس، وإياك أن تتدبر حديثا أو أن تعمل بمضمونه، بل اقرأ وتبرك بصحيح البخاري وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتجاوز ذلك. وإلا قل لي بربك، أحاديث فيها بيان عقيدة التوحيد، فيها إثبات لصفات الباري جل وعلا، فيها بيان لبعض السنن التي يتركها هؤلاء لا يبالون بها، تمر على ألسنتهم، يتعبدون الله بالتبرك بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرون رجالات السند ثم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قوله صلى الله عليه وسلم وينصرفون عنه لا يبالون. هذا من جنس فعل أولئك، يتلون عليهم آيات الكتاب وينهونهم عن تأمل تلك الآيات وتدبرها أو اعتقاد معناها أحسن الله إليكم. حتى قال السنوسي في بعض أصوله من الكفر اعتقاد ظاهر الكتاب، من الكفر الأصل الخامس أو الأصل الخامس، قال من الكفر اعتقاد ظاهر الكتاب، هي الأخذ بظاهره لا إله إلا الله. فانظروا إلى هذا الانحراف عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال حياطة الدين وحفظه، أفضت أمة خاتم النبيين إلى ما أفضت إليه أمم الأنبياء الأولين، فكانوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يؤذن إن شاء الله تعالى. نصلي المغرب ونبقى. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، إذن أفضى حال هذه الأمة إلى ما أفضى إليه حال الأمم المتقدمة، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر عند آخر حياته وعلى فراش موته صلى الله عليه وسلم، بل وقبل خمس من موته عليه الصلاة والسلام، لما حذر من بناء المساجد على القبور، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي، في رواية خشي، أن يتخذ مسجدا. انظر إلى حال اليهود والنصارى لما جاءتهم أنبياء الله عز وجل، لما جاءهم موسى، ثم لما جاءهم عيسى عليه السلام، استقام بنو إسرائيل على شريعة النبي موسى عليه السلام مع ما كان يحصل منهم مع النبي موسى عليه السلام من معارضة وعصيان، وهكذا مع عيسى عليه السلام. بعد موت عيسى وموسى عليه السلام حصل التحريف في هذا الدين، وبنيت الأبنية على قبور الأنبياء والصالحين تحت شعار التعظيم للأولياء، تحت شعار التعظيم للمقبورين، تحت شعار التعظيم لهؤلاء الصالحين. وتأمل بارك الله فيك، إذا جئت إلى أصل هذا الانحراف وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه وبينه، بل بينه القرآن الكريم. قوم نوح عليه السلام عبدوا بعض الصالحين، قال الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونصرا. هؤلاء في أصلهم بين النبي صلى الله عليه وسلم من حالهم، كما نقل ذلك ابن عباس وغيره من سلف هذه الأمة، هؤلاء كانوا رجالا صالحين من قوم نوح. لما ماتوا أوحى الشيطان إلى تلك الطبقة التي كانت موجودة أن اعكفوا على قبورهم واذكروا من صلاحهم، فلما انقضى هذا الجيل جاء إلى الجيل الذي بعده فأوحى إليهم أن انصبوا لهم تماثيل، فهؤلاء بحاجة إلى تعظيم، وهؤلاء بحاجة إلى أن نذكر من صلاحهم وما كانوا عليه من خير، نجعل ذلك في ناد لنا نجتمع فيه. قال الله: فلان كان ما شاء الله على الصلاح والخير، ثم يذهبون إلى البيوت يفعلون ما فعل أولئك من صلاح. فلما انقضى هذا الجيل جاء إلى الجيل الثالث فأوحى إليهم أن من سبقكم كانوا يعبدون هؤلاء، وذلك لما نسي العلم. أحسن الله إليك، إذا لما نسي العلم وتدرج الشيطان بأتباعه، تدرج الشيطان بأذياله، حصل هذا الشرك في أمة الإسلام. وهذا إبراهيم عليه السلام لما دعا قومه إلى التوحيد المبين استقام الناس على ذلك، ثم دب الشرك ودبت الفتنة وافترق من سكن مكة، فأخذوا عبر تلك الحروب التي دارت الفتن التي كانت حاصلة، كل واحد منهم يجي خارج يحمل معه صخرة من صخورها، على أنها أصل في هذا البلد للتبرك بها. وهكذا دبت عقيدة المشركين أيضا في قوم إبراهيم عليه السلام، وهي هكذا على هذا النحو في كل وقت وحين. اليوم على هذه الطريقة الاستدراجية من الشيطان بهؤلاء يفعل بهم ما فعل بالسالفين. لا يأتي إليك قل لك أشرك بالله عز وجل، لا أبدا، بل ينمق لك تلك الخطوات. وأنت إذا جئت لتنظر إلى رسم ترسمه خط مستقيم ثم خط مستقيم وتبدأ في الانحراف يسيرا، إذا نظرت إلى الخطوات مجردة وجدت أنها مستقيمة، لكن إذا نظرت إلى الخط من بعيد وجدت فيه انحراف. هكذا يتدرج الشيطان بأوليائه وأتباعه، إلا أن أهل التوحيد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا تخفى عليهم تلك المسالك ولا تلك الطرق، أحسن الله إليكم. قال: وكاد دين الإسلام يعتريه ما اعترى الأديان قبله، فطغى بدع أهله على سننه وتغشاها. ولولا ما خص الله به هذا الدين من حفظه بحفظ كتابه وقيام علماء ربانيين على تبليغه، قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، ولفظه: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفسر البخاري هذه الطائفة بأهل العلم، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. قال: رواه أبو داود والطبراني في الأوسط، وصححه الحاكم واعتمده الأئمة، وهو صحيح لا غبار عليه إن شاء الله تعالى، مخرج كما في صحيح الجامع. قال: كاد دين الله تعالى أن تندلس معالمه، لأن الدين ليس هو عبارة عن هذه الأعمال الظاهرة فحسب، بل الدين أحسن الله إليك عقيدة يعتقدها المرء، عقيدة تسكن في قلبه تنبني عليها أعمال العاملين. فمن استقام باطنه استقام ظاهره أحسن الله إليك، ومن استقام باطنه واعتقاده صلحت أعماله أحسن الله إليك. فكادت معالم هذا الدين أن تندرس، وكاد بهرجه أن يزول، وكادت زينته أن تذهب أحسن الله إليك، وكاد نوره أن ينطفئ لولا حفظ الله تعالى لهذا الدين، لكثرة الجهالة بارك الله فيك، ولوجود رؤساء جهالة أحسن الله إليك، ولوجود الاستدمار الغاشم الذي كان يزرعها ويوزعها، أي هذه الجهالات، بل كان يحميها أحسن الله إليك، بل كان سببا في رواجها، حتى أنه ينقل لك كثير من الناس أنهم كانوا يأتون بدباباتهم ومدرعاتهم فيقصفون قبة ذلك الولي تصير رميما ترابا أرضا، فإذا ذهب الناس إلى بيوتهم جاءوا إليها من جديد لبنائها وتزيينها وتنميقها، فقال الناس: الولي الصالح يبني نفسه ويحمي نفسه. جهالات وضلالات، وكانوا يأتون إليها يقصفونها ببعض ما يقصفون فلا يحصل لها شيء، فيقول: سبحان الله، هذا الولي الصالح. ولهذا صار من اعتقاد الناس أن من حلف بالله عز وجل يقول: والله ما سرقت، والله ما صنعت، يقال له: احلف بالولي. فإذا كان سرق أو صنع يخشى من الحلف به لأنه سيحصل له ما يحصل. فإذا قال مش عارف هذا إلى في جوية واحد من جماعته بطوجين وين جهاز تبس أحسن، فإذا قال قائلهم: سيدي بطوجين ما سرقت، ما سجلوش العبارة هذه، قال الشيخ: حلف بغير الله. إذا قال قائلهم ذلك يقولوا تخويفا تصيح معزة في كرشه، بالتالي خاف أن يحصل له شيء، يحلف بالأيمان المغلظة بالله عز وجل، ثم إذا طلب منه الحلف بذلك الولي يعترف أحسن الله إليكم، هذا فيه تعظيم للباري جل وعلا؟ أبدا، بل هذا تعظيم للشرك به سبحانه تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. هؤلاء لم يبدلوا ولم يغيروا، بل هؤلاء استمروا وكان سبيلهم وطريقهم امتداد لما كان عليه الصحابة فمن بعدهم، رأوا أن هذا السبيل دين يوصلنا إلى الله رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. أما قول النبي الحبيب إن الله يبعث لهذه الأمة على كل أو على رأس 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، فهذا حق مبين. ما من قرن من الزمن إلا وقيض الله فيه من رجالات هذا الدين لحمل معالمه ولدعوة الناس إلى الجادة وما كان عليه النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. صفات المجددين: وإن من المجددين في عصرنا الظاهرين على الحق بمغربنا رجالا حباهم الله ذكاء ماضيا، قطعوا به قيود الجمود وأنعم عليهم بعزائم ثابتة زلزل بها راسيات الخرافات، وميزهم بهمم عالية فضحت أطماع الجاهلين. جاء ليبين ما عليه أهل التجديد في ذلك القرن وبدايته، يذكر حال وعمل علماء الجمعية، وأنهم جاءوا فوجدوا الجهل قد عم وانتشرت الأوهام والخرافات والجهالات والضلالات، فكان عملهم عمل الأنبياء في مداواة هذه الأمة. ألا ترى أن النبي لما جاء كان بمفرده، ثم لما دعا ما اجتمع عليه إلا الضعاف من الناس والسلة من أصحابه، يعني في مرحلة اشتد فيها الضغط على النبي صلى الله عليه وسلم وحوصر في شعاب مكة عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يتراجع قيد الملا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يعطي صلى الله عليه وسلم الإذن للآخرين أي للطرف الثاني على أنه سيسالم أو ينتهي عن دعوته، بل استمر النبي صلى الله عليه وسلم في الجهل بالصدع بهذه الدعوة. أقول لك منذ بداية دعوته إلى نهاية دعوته صلى الله عليه وسلم، وهو يؤكد على أن أساس الدعوة بل كل دعوة إلى الله عز وجل هو توحيد، أساس كل دعوة هو التوحيد. فإلى من قال أنتم تدورون في فلك واحد ما تخرجون من هذه الدائرة الضيقة، نحن إنما نعتمد أساسا اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل نبي في دعوته اعتمد هذا الأساس العظيم أحسن الله إليك. فإذا اعتمدنا على هذا الأساس لا يضرنا قول القائلين ولا ما يرمون به الداعين إلى الله رب العالمين سبحانه. إذن هؤلاء العلماء حباهم الله عز وجل بذكاء عظيم، قطعوا به ذلك الجمود الذي خيم والذي لطالما وجد، وأنعم عليهم سبحانه بعزيمة من فلان، قطعوا بها أيضا وزلزلوا بها عروش الخرافات والدجل، وميزهم سبحانه عن غيرهم بهمم عالية. هذه الهمم لا تعترف بإشاعات القوم، ولا تعترف بوشايات القوم، ولا تعترف بإذايات القوم، بل لا تعترف إلا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. دينهم ما بينه الله عز وجل في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فجعلوا أساس دينهم العلم الذي هو الكتاب والسنة والعمل بذلك العلم، لأن الأمة في حاجة إلى قدوة، ثم دعوة الناس إلى هذا الدين، ثم الصبر على الأذية فيه أحسن الله إليك. رأس 100 الحاضرة لتجديد الدين: تلك صفات رجال الإصلاح الديني بوطن الجزائر التي ظهروا بها في ميدان الدعوة بالكتاب والسنة إلى الكتاب والسنة منذ 43,000. وهذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في بيان منهج سلف هذه الأمة في الدعوة والإصلاح، الدعوة إلى الكتاب والسنة بالكتاب والسنة، الدعوة إلى الكتاب والسنة بالكتاب والسنة. فلا يرون، أحسن الله إليك، أن دعوة تستقيم إلى الكتاب والسنة إذا كان ارتكازها وأساسها غير الكتاب والسنة، بل اعتمد بعضهم عقول البشر، بل زبالات البشر في فهم الكتاب والسنة، واعتمد بعضهم، أحسن الله إليك، اعتمدوا منطق اليونان وفلسفة القوم وهكذا. بل أزيدك، ظلت الأمة بخير في عهد المأمون كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اجتمع مع أصحابه فأرسلوا رسولا إلى ملك الروم أن أرسل إلينا بكتب كانت محرمة محذورة عند القوم، جعلوها في أماكن ضربت عليها الأقفال. فاجتمع ملك الروم ومع بطارقته وتشاوروا، فأبى كل البطارقة بعث هذه الكتب وإرسالها إلى المسلمين إلا بطريق واحد. قال والله هذه فرصتكم، حاولنا احتلالهم، حاولنا كذا، ما استطعنا إلى ذلك من سبيل، وها هي الفرصة المواتية لنرسل إليهم بهذه الكتب فيترجموها إلى لغتهم فيدارسوا بها قرآنهم وما جاء به رسولهم. فصنعوا مثل ذلك، وجيء بهذه الكتب واعتنى بها أولئك فترجمت إلى لغة العرب وصارت بشعار اسمه علم الكلام، صارت تلك القواعد الفلسفية وذلك المنطق الذي يأبى حتى أصحابه علم يدرس به الكتاب والسنة. فجاء وبين أنه لا يفهم الكتاب والسنة إلا بالكتاب والسنة، ولا تكون الدعوة إلى الله عز وجل إلا بالكتاب والسنة إلى الكتاب والسنة. فافهم هذا أيها الكريم. قال: وهي من أوائل المئة الرابعة عشر بعد عصر النبوة والخلافة، أي هؤلاء المصلحين والمجددين جاءوا بعد هذه القرون ومئات السنين لرد الناس إلى ما كانت عليه دعوة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، تحت عنوان بعض آثار التجديد. لابد إذ تذكر تلك المعالم التي ظلت موجودة راسية، تلك الشركيات التي ظلت تحسب من الدين، لابد من بيان أنها انحراف عن الدين، بل هو الشرك بالله رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. فلا بد أن تذكر تلك الآثار الطيبة الناجمة من دعوة المصلحين إلى الله رب العالمين. فقال رحمه الله: وتحت لواء تلك الصفات، صفات المصلحين، اجتمع كل راغب في الالتزام بالسنة. هذه دعوة ليس لنا ما نخفيه فيها، هذه الدعوة إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليست دعوة سرية، معالمها واضحة، أصولها ثابتة راسخة، ليس لنا ما نستحيي منه وما نخفيه، أحسن الله إليك، بل هذه دعوتنا جهارا نهارا. فهلما أقبلوا إلى دعوة التوحيد، أحسن الله إليكم. قال: اجتمع كل راغب في الالتزام بالسنة، فكانت قوة اتحاد إلى قوة الحق والإعراب عنه، حققت شيئا من الآمال وقضت على أنواع من الضلال. ونبين لك ما حصل في جزيرة العرب لما جاء شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في بداية الطريق والتحصيل للعلم، ومن شيوخه محمد حياة السندي رحمه الله، جاء إليه فإذا به يجد في مدينة رسول الله، بل وفي مسجد رسول الله، بل عند قبر النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، أمم من الناس يتمسحون بسياج قبره ويطوفون من حوله لا إله إلا الله. فذهب إلى شيخه قال: ألا ترى إلى ما يصنعه هؤلاء؟ قال: إن هؤلاء متبر ما هم فيه، وباطل ما كانوا يعملون. قال أنصحك اطلب العلم. يعني الرجل كان في بدايات الطلب صغير السن حدثا، فمج قلبه قبل أن يمجه من فيه، مج قلبه هذه الجهالات وهذه الشركيات، فذهب إلى شيخه وسأله عن ذلك، قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه. فبدأ في بجد واجتهاد في تحصيل علم وطلبه، وأكب على كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، فاقتدر بالعلم أحسن الله إليك. اجتمع سلطان العلم الآن بسلطان القوة والسلاح، اجتمع سلطانه بسلطان آخر وهو محمد بن سعود، فنصر الله تعالى بدعوتهما دعوة التوحيد. ولا أراك الله حال مكة المكرمة بل وجزيرة العرب قبل دعوتهما رحمهما الله تعالى، قباب تضرب حول الصحابة وتعظم أحسن الله إليك، قبة زيد بن الخطاب وغيره من الصحابة تشد إليها الرحال، يسجد عندها أحسن الله إليك، ويتقرب عندها بالقرابين والذبائح. فجعل الله تعالى على يد المصلحين في جزيرة العرب الخير العظيم، وكانوا السبب بعد الله عز وجل في اجتثاث الشرك من جزيرة العرب حتى عم فيها الخير. هكذا أحسن الله إليك، لما اجتمع هؤلاء وآزروا وناصروا هذه الجمعية كتب الله على يدها بعض الخير في دفع بعض الجهالات والضلالات أحسن الله إليك. قال وتجلت تلك القوة في تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنة 50 و300 ألف للهجرة، وها هي ذي في سنة 55 تخاطب الضمائر بصحيفتها الحديثة المسمات البصائر. إذن لابد لكل شجرة طيبة أن تثمر. قال الله عز وجل وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وهي شجرة التوحيد. ومع ذلك أصل كل دعوة صادقة ترتكز على الكتاب والسنة وفهم سلف هذه الأمة كمثل هذه الشجرة، لا بد أن تؤتي ثمرتها في الوقت المناسب أحسن الله إليك. فمن تلك الثمار دفع الجهالات وتأسيس الجمعية وجعل هذه المجلة وهي لسان حال هذه الجمعية في الصدع بالحق وبيان دعوة التوحيد. إنشاء هذه الرسالة والباعث عليها، ولعل الإخوان يصبرون إن شاء الله تعالى معنا حتى ننهي هذه الفقرة أو هذه المقدمة إن شاء الله تعالى، وإذا يسر الله عز وجل المجلس على الغد يكون بعد المغرب مباشرة، هذا شرط إن شاء الله. قال إنشاء الرسالة والباعث عليها، وبهذه الصحيفة نشرنا سلسلة مقالات في موضوع الشرك ومظاهره، وما برزت تلك السلاسل حلقات حتى أخذت الرغبات تتوارد على تجريد تلك المقالات وجمعها في رسالة خاصة. وهذا الذي حصل، نشر رحمه الله تعالى عبر هذه الصحيفة وهي لسان سني يضرب به كل بدعي أحسن الله إليك، كانت شدة وقوة على المبتدعة، ما من عدد يظهر إلا وفيه الحديث عن البدعة والضلالات والجهالات والشركيات والخزعبلات والرد الصريح على أهل الطرق أحسن الله إليكم. فكانت رغبة بعض الصالحين وبعض العلماء في إفرادها بمؤلف، فاستجاب لرغبة أولئك فجمع تلك المقالات، حبرها، زاد وأنقص، ألف بينها، نسق بينها لتخرج في هذا المؤلف أحسن الله إليك. قال فاستصوبنا اقتراح الراغبين وأمسكنا عن قراء البصائر ما بقي من حلقات السلسلة، وأعلننا بها استعدادنا لتنفيذ مقترحهم. ثم رجعنا إلى ما كتب أي في البصائر بالتهذيب والتبويب، تنقيح العبارات للتقريب وتغيير في الترتيب، وأضفنا إليه بعض الفصول، فجاءت في شكل غير ما ظهرت به من قبل. لكل شيء بداية، ولو أنك كتبت مقالا أو كلمة فرجعت إليها لوجدت أن هذه المقالة أو الكلمة تحتاج إلى زيادة، وفي نظرة أخرى تحتاج إلى تقديم وتأخير، في نظرة أخرى إلى أن بعض العبارات لا تناسب فتحتاج إلى تغيير، وهكذا بارك الله فيك خرجت تلك المقالات كالسهم في حلوق المبتدعة المشركين، جعلها رسالة رسالة، حلقة حلقة، سلسلة كانت، فلما أشار إليه أمسك عن بقية المقالات وجمعها، قدم وأخر، بوب ورتب، فخرجت على هذا النسق والنحو. وتأمل الآن، وبعد تمام التأليف وقبل الشروع في الطبع، وصلتنا رسالة من جدة هدية من الأخ في الله الشيخ محمد نصيف، ومن أراد ترجمة هذا الشيخ وبيان صلته بجمعية العلماء فليرجع إلى أعداد الأصالة أو العفو الإصلاح، أعداد الإصلاح التي ذكرت في طياتها ترجمة لهذا الشيخ وصلته بعلماء الجمعية ودوره في الإصلاح. نعم، تشتمل على كتاب فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، فعلقت منه فوائد ألحقتها بمواضيعها معزوة إليه. الشيخ سعد الحصين حذف كلمة طلبا للاختصار، ألا وهي أنه وقع على نتف من كتاب الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، فاستفاد منه قراءة، إلا أن انتفاع الشيخ كان بهذا الكتاب وفتح المجيد. انظر بعد تمامه، ايش من الكتاب؟ فتح المجيد لمن؟ لابن عبد الوهاب. كاين حدود بين هؤلاء والدعوة الإصلاحية؟ لا أبدا، بل كانوا يجمعون قلوب الخلق على كل دعوة تبنى على الكتاب والسنة وفهم سلف هذه الأمة، كاش حدود. الآن إذا جئت تقول هذا كتاب لابن عبد الوهاب، قالوا من؟ الوهابي. إذن هذا الكتاب لا يباع ويصادر من كل مكتبة، أحسن الله إليك. بينما هؤلاء لما جاء هذا الكتاب وقرأه قال سبحان ربي العظيم، يعني إلى حسنه وتبويبه وأدلته، فانتفع منه أي ما انتفع، سجل تلك أو ذلك النفع في طيات هذا الكتاب، أحسن الله إليك. إذن يقول فعلقت منه فوائد ألحقتها بمواضيعها معزوة إليه، من باب الأمانة العلمية، معزوة إليه أي إلى هذا العلم الجليل، أحسن الله إليكم. قال ولو اطلعت عليه أي على هذا الكتاب والرسالة قبل كتابة الرسالة لخففت علي من عناء الابتكار، لخففت علي من عناء ابتكار العناوين وتنسيقها، فهذه رسالة في موضوع بور على أسلوب من عندي بكر. قال معناه لم يعهد هو مصنف مؤلف مستقل في جمع الشركيات وبيان حالها، فهذه محاولة منه على نسق ما بين ابن القيم رحمه الله تعالى لما كان يؤلف في أسفاره، قالوا البضاعة مزجاة، البضاعة مزجاة، هو ألف وذكر مذاهب الفقهاء والأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم وتلك الآيات والغزوات، لم يكن معه كتاب، ألف من خياله واستحضاره، ثم يقول بضاعة مزجاة، من باب التواضع، أحسن الله إليك. قال وأسلوب بكر أي لم أعهد في مثل هذه المصنفات وهذا التأليف هذا النسق، أحسن الله إليكم. قال ولعل ذلك من أبين العذر وأوجب الصفح عما يكون بها من خلل وضعف، على أن النقص لا يسلم من كلام إلا أن يكون وحيا، إلا أن يكون وحيا. هذا من تمام تواضعه رحمه الله، فهو يبين أن الإنسان إذا انبرى للبيان أو للكتابة فستظهر لا محالة بعض الأخطاء وبعض النقائص وبعض الأشياء التي يتداركها بنفسه أو تتدارك عليه، تصلح أحسن الله إليكم، وهكذا على هذا النسق. قال فلا ينظر، فلا ينتظر مني فوق استطاعتي، وحسبنا محاولة الإتقان، والله المستعان. ولو كان من عند الله، قال تعالى ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا، نعم ولو كان من عند غير الله عفوا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا الكلام الأخير منه بين استفادته من كتابات غيره من العلماء أولا، بين أيضا موقفه من كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وأنه لا يعارض دعوته بل هي دعوة واحدة بينهما تشابه كثير. بين فيه تواضعه في بيان استفادته من غيره، واعتذاره أحسن الله لكم إلى القارئين، فإذا وجد الإنسان فيه خل قام على سدها. هذا الكلام منه يدفعنا إلى إسماعكم كلاما هو لبعض علماء الجمعية كشيخ عبد الحميد بن باديس، شيخ البشير الإبراهيمي، حول رجالات الدعوة المباركة كشيخ الإسلام بن تيمية ومن القيم الشوكاني رحم الله تعالى أئمة الإسلام. يقول ابن باديس رحمه الله: وقد أوصل الجهل بكتاب الله بعض أدعياء العلم إلى أن جعلوا الدعوة إلى التوحيد ونبذ ضروب الشرك طريقة خاصة بابن تيمية. تأمل معي بارك الله فيك، لتجد أن هذه الدعوة موصولة بدعوة الأعلام، وأنها ليست بدعا من الدعوات، بل لها أساس ولها مستند، بل وحلقاتها مستمرة كحبات العقد المنتظم أحسن الله إليكم. قال: قد أوصل الجهل بكتاب الله بعض أدعياء العلم إلى أن جعلوا الدعوة إلى التوحيد ونبذ ضروب الشرك طريقة خاصة بابن تيمية، على معنى أنها جديدة، نعم، أو بدعة حصلت بعد انعقاد الإجماع ممن سلك هذه الطريقة، فقد عرض دينه للخطر. قال: ولو نظروا في كتاب الله وتأملوه لوجدوا جل آياته دعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك. كل آياته تدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك، التي هي طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويقول البشير الإبراهيمي في معرض ذكر وظيفة علماء الدين، قال: ولا علمنا فيهم مثالا في الشجاعة أو في شجاعة الرأي العام أكمل من أحمد بن تيمية، نعم أكمل من أحمد بن تيمية، وعصرهما متقاربان، أي هو والربيع بن سالم عالم الأندلس، اذكر هذا الرجل واذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: فقد شنها حربا شعواء على البدع والضلالات أقوى ما كانت رسوخا وشموخا وأكثر تباعا وشيوخا، يظهرها الولاة القاسطون، نعم، ويؤازرها العلماء المتساهلون المتأولون. انظر إلى هذه الكلمات، إذن اعتراف بما كان عليه أولئك من صدق في الدعوة وصدق في التأسيس لمذهبهم والرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقال: وأحمد بن تيمية رأى أن ضلال العقائد واستفحال البدع وتسلط المبتدعين على عقول العامة قد طغت بحارها، فوقف منهم طول عمره موقف الخصم اللدود حتى خضض شكوتهم وفل شباكهم. وقال في موضع آخر، ويضاف إلى هذا العامل قراءة المنار على قلة قراءته، وذلك في ذلك العهد، واطلاع بعض المصلحين على كتب قيمة ككتب ابن تيمية وابن القيم والشوكاني، فهذا عامل له أثره في التمهيد للدعوة الإصلاحية. انظر إلى قيمة الكلام. إذن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما كان في دمشق كان يعني يطالع مجلة المنار لصاحبها محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى، فأعجب بما فيها وكان ينقل منها ويكتبها، بل إنه كتب كتابا بيده أحسن الله إليكم، كان يلتقط الورق ويشري بعضه فكتبه بيده رحمه الله تعالى، وكتاب الغزالي أو كتاب المغني عن حمل الأصفار، كتبه بيده أحسن الله إليكم عبر أوراق يجمعها همة في طلب العلم وتحصيله، فانتفع بما في هذه المجلة انتفاعا عظيما. هكذا علماء الجمعية كانت تصل إليهم هذه المجلة فانتفعوا بما فيها من مواضيع ودعوة إلى الكتاب والسنة على الرغم مما فيها من نقص، وكان انتفاعهم أيضا بكتب ابن تيمية وابن القيم والشوكاني رحمه الله تعالى، فانتفعوا بذلك انتفاعا عظيما. بارك الله فيكم. أزيدك، يقول شيخ البشير الإبراهيمي عن الشيخ عمر المسكري رحمه الله: داعية جهير الصوت بالإصلاح، كاتب متين القلم في الديانات، سديد الرأي، قوي الحجة في مباحثها. يقول: أكسبه ذلك قيامه على كتب الفحول من فقهاء السنة أمثال ابن تيمية وابن القيم والشوكاني، وهي كتب تربي ملكة البيان كما تربي ملكة البرهان. ويقول الشيخ أحمد حماني رحمه الله، وبه نختم إن شاء الله: ومن أعظم الرجال الذين صارعوا البدعة والمبتدعين وتحملوا في سبيل ذلك البلاء المبين شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وتلميذه شمس الدين بن القيم الجوزية، إلى أن قال: وقد اصطدم بالجمود والجحود من علماء عصره ومن العامة التي انحرفت عن التوحيد والتبس عليها الأمر وارتكبت أفعال المشركين. هذا الكلام نقله في كتابه بين السنة والبدعة في محاولة السطو على الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى. إذن هذه الكلمات تدلك على ما كان عليه علماء الجمعية الذين صار ذكرهم في الناس غير محمود، ولهذا غيبت أسماؤهم وغيب منهجهم وغيبت دعوتهم، وصار إذا جاء 16 أبريل نعم ترى ذكر لبعض الناس، يقول فلان كان صوفيا، فلان كان كذا إلى آخره، ولا تسمع عن ابن باديس ولا عن دعوته ولا عن ما كان عليه، ولا تسمع عن الشيخ البشير الإبراهيمي ولا مبارك الميلي ولا العربي التبسي ولا الطيب العقبي ولا الزهراني ولا غيرهم من علماء الأمة أحسن الله إليك. بل إذا ذكر هؤلاء قال وطنية ابن باديس، ابن باديس سبيل الثورة في الجزائر، لكن الأساس الذي ابتنوا عليه دعوتهم غيب أحسن الله إليكم. نسأل الله تعالى السلامة والعافية، نسأله سبحانه وتبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بتوبة النصوح ولزوم ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بطاعته، وأن ينفعنا بلزوم منهاج نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. السؤال نختم إن شاء الله، قال الأخ البارح لما قلنا الإنسان يمشي إلى قبر فلان ويدعوه، قال: هل هذا من التوسل الممنوع؟ قلنا: هذه استغاثة، وفرق بين الاستغاثة والتوسل كما سيأتي إن شاء الله تعالى، يسر الله سبحانه ذلك. الاستغاثة تكون عند نزول الضائقات والشدائد فيصار فيها إلى المقبور يدعى من دون الله عز وجل، بينما التوسل يجعل ذاك المتوسل به واسطة بين بين الناس ورب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. فيقول الإنسان بجاه النبي صلى الله عليه وسلم اغفر لي أو اصنع إلى آخره، بينما المستغيث يتوجه مباشرة إلى المدعو. الله المستعان وحده وهو الهادي إلى سواء السبيل. أسأل الله سبحانه أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، تب علينا يا ربي عظيم. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح هذا الدين. أسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يقيض لهم البطانة الصالحة الراشدة التي تدلهم على الخير، تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ربي يا كريم. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى الحاقدين، ودمر أعداءك أعداء الدين، تب علينا يا ربي يا كريم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على نهجه وقتفى آثاره إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وعذرا على هذه الإطالة. وبارك الله الشيخ شكون يديها يديها أنت الله يبارك بس مشي هذا ذكرنا قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى منهاج سلف هذه الأمة، ذكرنا قاعدتين، واحدة منهم صاحب الأول نعم أحسن طيب تفضل كان فرض ما تشوفش في الورقة هذه. قلنا بارك الله فيكم الظلم ثلاثة، الظلم ثلاثة، زيد واحد اخرين خلونا نشوف. تفضل انت امتنع. اي ظلم العبد لنفسه وظلم العبد لغيره، وأعظم ذنب عصي به سبحانه تبارك وتعالى، والإشراك بالله سبحانه تبارك وتعالى. اسمي يديها سنطرح السؤال إن شاء الله تعالى. لا إله إلا الله، وش من سؤال؟ شو من علاقة كاين بين التوحيد ونبذ الشرك؟ مش العلاقة. هل كل محقق، هل كل من قال لا إله إلا الله صلى وصام وحج وزكى يعد موحدا؟ هل كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى وصام يقول لله عز وجل سبحانه يعد موحدا؟ زيد نشوف، زيد زيد صب.
يجب عليهم معرفة معناها والعمل منها قول بالاسم الغازي.
مازال نقصة، هي نقصة راك الصح ما ذكرتوش. شوف العلم بمعنى اعتقادها والعلم بمعناها شايف، والعمل بمقتضاها يصلي ويصوم ويزكي إلى آخره، يبقى شرط أساسي. بس ما تديهاش رسالة تبرؤ من الشرك والمشركين. قال الله عز وجل سيأتي إن شاء الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولا لا، قال العلماء لابد للموحد من عمليتين، العملية الأولى التخلية والعملية الثانية التحلية. التخلية تقتضي اجتثاث الشرك وبغض الشرك والمشركين من أصله، ثم إذا استقام لك ذلك حسن لك التزيين، أحسن الله إليك. ولهذا قال الله عز وجل عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة أي إماما يقتدى به قانتا لله أي مستقيما على طاعته مستمرا على ذلك حنيفا أي مائلا من الشرك إلى التوحيد ولم يكن من المشركين أي لم يكن منهم بل كان متبرئا منهم ومن شركهم. هذه الأربعة تبحثون إن شاء الله تعالى ما الفائدة من ذكرها وبيانها؟ لماذا الله عز وجل أثنى على إبراهيم عليه السلام وذكر هذه الخلال والصفات؟ هذه إن شاء الله تعالى غدوة توافينا بها بارك الله فيكم، واللي وافينا بها نعطوله كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة مشيت 10 مجلدات، لا هذه المجموعة في مجلدين، ويحصل بها نفع كبير إن شاء الله تعالى. سنأخذ هذه الأوراق التي تعطوهم منا ونشوف أحسن ما كتب ونعطيه الكتاب بإذن الله رب العالمين، ووفقني الله ويكون طاعتي. هذه اللي بنعطيها مازال تديها أنت بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، وهذا النسخ اللي جبناها الظاهر كان البارح ما توزعت الرسالة، هذه كاين بزاف اللي مازال ما داوش من هذه الرسالة. إذا ذكرنا البارحة أحسن الله عليكم تلك المقدمة وذلك التقرير الذي جعله الشيخ عربي تبسي على مقدمة هذه الرسالة النافعة، بل التي يدور أمرها حول موضوع من أعظم المواضيع، ويدور عنوانها حول أعظم ذنب عصي به رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، وهو الإشراك بالله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. اليوم معنا هذه المقدمة الشيخ مبارك الميلي رحمه الله تعالى، التي جعلها كالمفتاح لعناوين هذه أو لهذه المواضيع، جعلها كالمقدمة والتوطئة لهذه الرسالة. والإنسان لابد له أن يقرأ مقدمة المؤلف، والفائدة من قراءة هذه المقدمة ذلك لأنها آخر ما يكتب من الكتاب، ما من مؤلف إلا ويرتب كتابه ويجعل له تلك العناوين، ثم يختم كتابه بتلك الخلاصة التي يراها مهمة وضرورية، ثم يقدم لكتابه، وكلهم على هذا النسق وهذا النحو. الشيخ مبارك الميري رحمه الله تعالى كغيره من الكتاب وكغيره من العلماء، بعد أن كتب هذه المواضيع ونشرت في مجلة البصائر، جمعها وأفردها ثم جعل لها هذه المقدمة التي قلت هي نافعة، بل هي مهمة جدا في بيان الغرض من التأليف، في بيان حاجة الأمة إلى هذا المؤلف، وفي بيان خطورة ما كانت تعانيه الأمة من أسقام وأمراض وأدواء أحسن الله إليكم. قال: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل كبره تكبيرا تمام الآية. والله أكبر قضى أن لا يعبد أو أن لا يعبد خلقه إلا إياه وهو أحكم الحاكمين، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والصلاة والسلام على من نودي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فصدع بالأمر واحتمل في سبيل الدعوة كل أذى حتى أدى الأمانة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها، ورضي الله عن آله وأصحابه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وعلى تابعيهم من العلماء العاملين أولياء الله الصالحين الذين ورثوا علم الدين عن نبيهم الأمين ودعوا إليه هداة مهتدين. هذه المقدمة التي نسجها الشيخ مبارك الميري رحمه الله تعالى لوحدها تحوي قاعدة سبق ذكرها أو قواعد سبق بيانها، ألا وهي أن السبيل الذي يوصلنا إلى الله عز وجل هو كتاب رب العالمين وسنة نبينا الأمين، ولا بد أن يكون فهم الكتاب والسنة على تلك الضميمة التي بيناها، ألا وهي سبيل سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من الصحابة الكرام الذين عايشوا التنزيل، من الصحابة الكرام الذين تربوا بين يدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، من الصحابة الكرام الذين زكاهم الله عز وجل في قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، من الصحابة الكرام الذين هم خير من بين مسائل هذا الدين، بل ولم يحصل إجماع كإجماعهم فيما تعلق بعقيدة الأمة أحسن الله إليكم، كلهم على كلمة سواء، يدلك هذا على أنهم تربوا بين يدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذوا هذه القواعد وأخذوا ما أخذوا منه عليه الصلاة والسلام، ولهذا لم يفترقوا ولم يختلفوا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في هذا الأساس والأصل العظيم. وترضى عن الصحابة وعن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمن سلك هذا المنهاج وكان على هذا الطريق الموصل إلى الله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. خفنا يكون تأثير عكسي يوصل له. إذن جعل في هذه المقدمة يبين رحمه الله تعالى ثناءه على الله عز وجل سبحانه ذاكرا آية فيها بيان أو إشارة إلى الإشراك بالله رب العالمين، وهكذا بالنسبة للآية المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهي تبين قيمة دعوته عليه الصلاة والسلام، وأنه أمر بالتبليغ فبلغ، وأنه لما بلغ صبر ساعة دعوته الناس إلى الله رب العالمين سبحانه جل وعز سبحانه تبارك وتعالى. قال تمثيل حال الشرك. لابد للإنسان أن يضرب الأمثال ليقرب المعنى، ولا بد له أن يمثل لحقيقة الإشراك بالله عز وجل. لو أنك قلت هذا شرك لقال القوم نحن لاسمه وفعله من الهاجرين والتاركين، لكن إذا جئت لتبين خطورة هذا الشرك بضرب الأمثال ساعتئذ ستفهم العام ابتداء ويفهم غيرهم ما تعلق بالمقصود الذي لأجله ألف هذه الرسالة. وتصور هذه الظلمة التي هي بعد صلاة المغرب، وتصور أنك أطفأت هذه الأضواء لحل بهذه القاعة ظلام دامس، أن تستطيع من خلاله أن تبصر يدك أحسن الله إليك. حال الشرك كهذا الظلام، إلا أن هذا الظلام فيه مزية وفيه فضل، هو علة لنوم الأبصار، بينما الشرك علة لنوم البصائر أحسن الله إليك وانطماسها. فمثل الشيخ رحمه الله تعالى وذكر هذا المثال ليتضح للناس المعنى الذي لأجله هولت جمعية العلماء المسلمين من هذه القضية وجعلتها الأساس في دعوتها إلى الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. قال: أما بعد، فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: تدري ما حق الله على العبيد وما حق العباد على الله عز وجل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا سبحانه جل وعلا. لما نقول حق الله على العباد هذا شيء مفهوم، إذ هو خالقهم وبارئهم سبحانه تبارك وتعالى، وهو الذي سبحانه أوجدهم، وهو الذي ينعم عليهم سبحانه تبارك وتعالى، فله الحق العظيم جل وعلا. لكن انظروا إلى قوله: وحق العباد على الله، هل ثمة من أحد يوجب على الله شيئا؟ لا أبدا. وإنما أوجب الله تعالى على نفسه جل وعلا هذا الحق لعباده إنهم استقاموا على توحيده وطاعته جل وعلا. فإذا نحن لزمنا توحيد الباري جل وعلا، وكنا في هذا التوحيد للنبي صلى الله عليه وسلم وعقيدته مشاكرين، فبإذن الله رب العالمين يدخلنا سبحانه تبارك وتعالى جنته. أزيدك: وعلى قدر تحقيقك لهذا التوحيد تكون منزلتك عند الله رب العالمين. ذلك لأن العبد إذا جاء بالتوحيد على أكمله وجاء به على ما طلب منه، فإن التوحيد الذي معه يمنعه من دخول النار. وإذا قصر الإنسان فعصى الله تبارك وتعالى، جاء بالتوحيد لم يشرك بالله شيئا وعصى ربه سبحانه وقصر في تحقيق طاعته جل وعلا، فإن التوحيد الذي معه يمنعه من الخلود في النار. وهذا يبين لك قيمة هذه الدعوة المباركة. إننا إذا اعتنينا بهذا الجانب صلحت عبادات الناس وصلح حالهم أحسن الله إليك. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وانظر إلى هذه الضميمة والفائدة: لم يلبسوا إيمانهم بظلم، لأن التوحيد كالبياض كالنور، فمن ألبس هذا البياض ظلمة صارت بادية عليه وظاهرة. قال: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخالطوا هذا التوحيد الذي في قلوبهم، هذا التوحيد الذي ظهرت أماراته على أقوالهم وفعالهم، لم يخالطوه بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والأمن المقصود هو أمن في الدنيا وأمن يوم القيامة، والهداية المقصودة هي هداية في الدنيا وهي هداية يوم القيامة. فالأمن مطلق والهداية مطلقة. ولهذا قال غير واحد من العلماء: لهم الأمن في الدنيا يحميهم الله تعالى من أعدائهم ويقيهم شر الفتن والحروب، ويوم القيامة يسلمهم الله عز وجل فلا يدخلون النار بل يصيرون إلى جنة النعيم. وهكذا بالنسبة للهداية يا رعاك الله يرحمك الله. يهديهم في هذه الدنيا لطاعته ويوفقهم لمرضاته ويوم القيامة إلى جنته ورضوانه سبحانه تبارك وتعالى. قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حيال هذه الآية وعند هذه الآية: يا رسول الله، وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ أينا لم يظلم نفسه؟ فقال: ليس هذا الذي تعنون، بل اقرأوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك على ثلاث أقسام: شرك أكبر وهو الأعظم، أو ظلم أكبر وهو الأعظم، وهو الإشراك بالله رب العالمين، هذا الذي لا يغفر الله من صاحبه، لا يغفر الله لصاحبه ولا يقبل من صاحبه صرفا ولا عدلا. ثم الظلم الثاني وهو ظلم العبد لنفسه كفعله لبعض الذنوب والتقصير في طاعة ذي الجلال والإكرام، أمر هذا الظالم إلى الله رب العالمين، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فإذا عذبه سبحانه فبعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وإذا عفى عنه سبحانه جل وعلا فبفضله ومنه وكرمه سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه تبارك وتعالى. في هذه الآية كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن قوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به سواء شركا أكبر أو أصغر، ويغفر ما دون ذلك أي من سائر الذنوب من الكبائر والصغائر التي هي دون الإشراك والكفر بالله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. وقوله شرك أكبر وأصغر، فإن صاحب الشرك الأكبر لا يغفر الله له أبدا الآبدين إذا مات على ذلك، ومن تاب تاب الله عليه. وصاحب الشرك الأصغر أحبط شركه الأصغر عمله ذاك، فلا بد أن يعذبه الله تعالى لأجل ذلك العمل. وهذا هو الفرق بين مرتكب الكبيرة ومن جاء بهذا الشرك، ألا وهو الرياء، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ثم بين معالمه قائلا: الرياء. إذا تصورنا أن هذا شرب خمرا وهو موحد، عبادته لله، لا يرائي في طاعته، يبذل جهده في تحقيق مرضاته سبحانه تبارك وتعالى، ثم تصورنا أنه مات على الخمر يشرب خمرا، هذا أمره إلى خالقه وبارئه سبحانه جل وعلا. أئمتنا الأعلام أئمة الهدى ومصابيح الدجى لا يكفرون بكبائر الذنوب، ويرون أن هذا أمره إلى الله رب العالمين، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لكن من جاء بالشرك الأصغر، الشرك الأكبر خارج من دائرة الإسلام، خالد مخلد في النار، لكن من جاء بالشرك الأصغر لا بد أن يعذبه الله تعالى على شركه أحسن الله إليه، فإذا استوفى العذاب دخل الجنة. إن صاحب الشرك الأصغر لا يخرج من ملة الإسلام، لكن عمله ذلك حبط أحسن الله إليه، ولا بد أن يعذبه سبحانه. ولهذا يقول يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون هل تجدون عندهم جزاء؟ قلت: فالنوع الثالث من أنواع الظلم وهو ظلم الإنسان لغيره، والمسلم إنما يحذر على نفسه الظلم بأقسامه الثلاثة، وأعظم ما يحذره المسلم الشرك بالله عز وجل، وظلمه لغيره، ثم ظلمه لنفسه. ذلك لأن الذنوب في أصلها مبنية، إذا كانت بينك وبين الله عز وجل على المسامحة، وإذا كانت الذنوب بينك وبين غيرك فهي مبنية على المشاححة كل واحد يطالب بماذا؟ يطالب بعرضه ومظلمته وحسنته يوم القيامة. وهذا مما بينه أئمتنا الأعلام وينبغي أن يكون محفوظا عندك. الذنب الذي بينك وبين نفسك مبني على المسامحة، ذلك لأن الله تعالى إذا قرر عبده بأعماله يقول سبحانه جل وعلا، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن رب العالمين، قال: حتى إذا ظن أنه هالك، إن الله عز وجل يقول يوم القيامة لعبدي: عبدي أما عملت كذا يوم كذا، فيما تعلق بين العبد ورب العالمين، فيقول العبد: بلى يا رب. فإذا قال: أما عملت كذا يوم كذا، يقول العبد: بلى يا رب. جاء في الحديث: حتى إذا ظن أنه هالك، أي العبد استيقن الهلاك، لأنه ما من ذنب إلا وجيء به له. حتى إذا ظن أنه هالك قال: كما سترتها عنك في الدنيا، انتبه إلى رحمة ربك سبحانه، أغفرها لك اليوم. كما كانت مستورة في الدنيا أغفرها لك اليوم. لكن الذنوب إذا كانت بينك وبين غيرك فلا بد، أحسن الله إليك، من الحساب، ولا بد من أن يطالب المظلوم بمظلمته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: لا. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة، انظر، بصلاة وصيام وصدقة وحج، يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، انتبه. قال: فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته يعطى من سيئات الغير فيهوي بذلك في النار والعياذ بالله. فتأملوا يا رعاكم الله إلى ما ذكر، ولنعمل جميعا على التزين بهذا الإسلام والتأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه. قال: وإن مثل الشرك من التوحيد كمثل الليل من النهار والعمى من الإبصار، يعرض للأمم الموحدة كما يعرض الظلام للضياء، ويطرأ عليها كما تطرأ الأسقام على الأجسام، غير أن الظلام باعث لنوم الأبصار لإفادة الراحة للأجساد، أما الشرك فعلة لنوم البصائر الموجب لشقاء العباد. كلمة لها قوة، كلمة من تأملها أدرك قيمة التوحيد وأدرك بالمقابل خطورة الشرك على العباد. مثل الشرك كمثل هذا الظلام، إذا حل بالناس خافت الناس، إلا أن هذا الظلام فيه مزية وفيه نفع، هو علة لنوم الأبصار وراحة الأجساد، بينما ظلمة الشرك أحسن الله إليك عاقبتها وخيمة، هي علة لنوم البصائر، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وسبب لشقاء عظيم بين يدي الله عز وجل يدوم ويبقى وتبقى حسرته. سبحان ربي العظيم، هذه هي خطورة الشرك. قال الله عز وجل سبحانه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فمثل الله تبارك وتعالى الهداية والإسلام بالنور الذي يستضيء به الناس، والذي ينير لهم الدرب والطريق الموصل إلى الله عز وجل، بينما الشرك مثله كمثل تلك الظلمات التي قال الله عز وجل عنها: ليس بخارج منها. سبحان ربي العظيم. قيل أن هذه الآية نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان مشركا، كان كالميت، شأنه كمن يسبح في بحار من الظلمات، فلما هدى الله تعالى قلبه، انظر إلى قوله سبحانه تبارك وتعالى: كمن مثله في الظلمات ليس بخارج، أو قال سبحانه أو من كان ميتا فأحييناه، انظر وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات، فتأمل ذلك يا رعاك الله. قال وإذا كان حفظ الصحة بالغذاء والدواء فإن حفظ التوحيد يكون بالعلم والدعوة. ولا يحفظ التوحيد علم كعلم الكتاب والسنة، ولا تجلي الشرك دعوة كالدعوة إليهما وبهما. وهذا نأخذ منه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى منهج سلف هذه الأمة، ألا وهي أن مصدر التشريع والدعوة والعبادة عندهم هو القرآن والسنة الصحيحة، والقرآن والسنة الصحيحة. وهذه القاعدة تنضاف إلى ما ذكر في مجلس البارحة أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ولا يحفظ التوحيد علم كعلم الكتاب والسنة. إذا أردت أن تحفظ دعوتك، أن تصون توحيدك، فليكن حفظك لتوحيدك بالكتاب والسنة، فهو سبيلك إلى الله عز وجل. ولا يوجد علم يبين خبايا ومداخل الشرك بالله رب العالمين ومظاهره وخطورته على البشرية كعلم الكتاب والسنة أحسن الله إليك. قال أثر إهمال الدعوة بالكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت دعوته تعلم الصحابة الكرام أنهم لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله، وأخذوا هذه القاعدة واستمروا عليها، فصاروا لا يقبلون من الأشياء إلا ما كان مرتكزا أساسا على هذين الأصلين كتاب وسنة. ولهذا كانوا يسألون عن البينة والبرهان في كل وقت وحين. قال الله عز وجل قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. والمقصود بالعلم في هذه الآية علم الكتاب والسنة الدال على سبيل الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. إذن قال كعنوان أثر إهمال الدعوة بالكتاب والسنة. لما انحرف الناس عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال تركتكم على مثل بيضاء نقية، تركتكم على مثل بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك والعياذ بالله، فمن انحرف عن هذا الأصل التعليمي والدعوي منه صلى الله عليه وسلم وما ورثه الصحابة الكرام منه عليه الصلاة والسلام فقد جانب الصواب وجاء لبيان معالم هذا الدين بغير ما بينه الله عز وجل وبغير ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبغير منهاجهم القويم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال وقد مرت أعصر أهمل جل العلماء فيها شأن الدعوة أو حادوا فيها عن منهاج القرآن والحديث، فجهل جمهور المسلمين عقائد الإسلام أو خفي عليهم ما ينافيهما، وطال عليهم الأمد فطرأ عليهم ما طرأ على الأمم قبلهم من عقائد زائفة وبدع سائدة، حتى ظنوا الإسلام جنسية تتماشى مع الأنساب لا أنه عقائد وأحكام وآداب تنال بالتلقين والاكتساب. فإن من الله عليهم بمن يتلو عليهم الكتاب ويعظهم بآياته كانوا أشبه حالا بالذين وصفهم الله بقوله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، سورة الحج. ثم قال بل كم سطوا بفسادهم واغتبطوا. هذه الفقرة فيها بيان لحال ما كان يعيشه علماء الجمعية في تلك الحقبة من الزمن من انتشار للجهالات، حتى صار الإسلام لا يعرف إلا عن طريقها وعن سبيلها. ولهذا قلنا لو جئت تنكر عبادة القبور والطواف بها والتمسح بها والسجود عندها، لو جئت تنكر ذلك لقالوا ينكر الإسلام وهابي مشرك. ولهذا كان ابن باديس رحمه الله تعالى يسميه بعضهم في بعض مناطق الصحراء ابن إبليس. لماذا؟ لأنه لما جاء كما بينا اعتنى بهذا الأصل العظيم، ورأى أن هذا من أولى الأولويات في تعليم هذه الأمة وقيادتها إلى الخير. فانظر إلى هذا الاسم ابن إبليس، وهابية، وغيرها من الألقاب التي تطلق على أئمة الدعوة زورا وبهتانا. الآن تأمل، في تلك الحقبة من الزمن صارت الشركيات والضلالات والبدع هي السائدة، بل هي الإسلام عند عامة الناس. صار الناس يعتقدون أو يظنون أو يحسبون أن الإسلام جنسية. ولهذا بين الشيخ عبد الحميد بن باديس أن الإسلام صار وراثيا، يتوارثه الناس الخلف عن السالف أبعا جد. لا يعرف الإسلام عندهم إلا أن الرجل اسمه محمد، وأن الصلاة تجب على كل فرد وإن لم يصلي، وأن في الإسلام الزكاة، ومن أركانه الحج، ومن أركانه الصيام. فعل هؤلاء هذه العبادات أو لم يفعلوها؟ جاءوا بالتوحيد أم انحرفوا عنه؟ لا يبالون، وإنما إسلامهم بالإثم بالانتماء إليه من حيث التسمية والظاهر. وإلا إذا جئت لبيان أو ما كان عليه هؤلاء من عقائد لوجدتها عقائد تشاكل عقيدة المشركين الذين أرسل الله إليهم نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. وإلا قل لي بربك، ما الفرق بين رجل يتوجه إلى اللات والعزة وإلى هبل ومنات وغيرها من الأصنام والآلهة التي عبدت من دون الله فيطلبون منها حوائجهم؟ فلما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجه، انظر إلى حجتهم وعلتهم في هذا التوجه، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولهذا قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، يعتقدون أن لهذا الخلق موجد، وأن لهذا الخلق خالق، وأن لهم رازق، وأنه الذي يحيي ويميت. لكن مع ذلك جعلوا الوسائط بينهم وبين خالقهم وبارئهم سبحانه وتبارك وتعالى. إذا جئت اليوم وقبل اليوم إلى هؤلاء قلت اتق الله عز وجل، تسجد عند قبر؟ هذه عبادة لا تليق إلا بالله رب العالمين. تدعو هذا الميت، تستغيث به من دون الله، تذبح عند قبره، سبحان ربي، هذه أعمال شركية وبعضها وسائل شركية. قال نحن ما نعبدهم، إنما نحن نعتقد أنهم وسائط بيننا وبين الله عز وجل. أزيدك، بين غير واحد من العلماء أن ما عليه هؤلاء اليوم أخطر مما كان عليه أبو جهل وغيره من المشركين، لأن أولئك كانوا يهرعون إلى أصنامهم حال الرخاء، فإذا اشتدت بهم الشدائد وضاقت بهم الضائقات وحازبهم شيء رجعوا إلى الله مخلصين له الدين. ولهذا قال أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبرهة ليهدم البيت، قال إن لهذا البيت ربي يحميه، له ربي يحميه. ولهذا أيضا بين الله عز وجل في القرآن الكريم قوله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. أما هؤلاء من شعارهم ومن دينهم إذا ضاقت بكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، فهم يتوجهون إلى أصنامهم ومعبوداتهم هذه حال الرخاء والشدة، فهم أخطر وعقيدتهم أبعد من عقيدة حتى المشركين أحسن الله إليكم. إذن لابد من بيان خطورة هذا الشرك وما كانت تعانيه الأمة من ويلات. وكان اقتصار بعض أئمتهم في ذلك الوقت على وعظ الناس وتذكيرهم ودغدغة عواطفهم بآيات الكتاب والسور حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كحال بعض الناس اليوم يأتون إلى صحيح البخاري يتلونه على مسامع الناس، وإياك أن تتدبر حديثا أو أن تعمل بمضمونه، بل اقرأ وتبرك بصحيح البخاري وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتجاوز ذلك. وإلا قل لي بربك، أحاديث فيها بيان عقيدة التوحيد، فيها إثبات لصفات الباري جل وعلا، فيها بيان لبعض السنن التي يتركها هؤلاء لا يبالون بها، تمر على ألسنتهم، يتعبدون الله بالتبرك بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرون رجالات السند ثم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قوله صلى الله عليه وسلم وينصرفون عنه لا يبالون. هذا من جنس فعل أولئك، يتلون عليهم آيات الكتاب وينهونهم عن تأمل تلك الآيات وتدبرها أو اعتقاد معناها، أحسن الله إليكم. حتى قال السنوسي في بعض أصوله: من الكفر اعتقاد ظاهر الكتاب، من الكفر الأصل الخامس أو الأصل الخامس، قال من الكفر اعتقاد ظاهر الكتاب، هي الأخذ بظاهره لا إله إلا الله. فانظروا إلى هذا الانحراف عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حياطة الدين وحفظه، أفضت أمة خاتم النبيين إلى ما أفضت إليه أمم الأنبياء الأولين، فكانوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يؤذن إن شاء الله تعالى. نصلي المغرب الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. إذن أفضى حال هذه الأمة إلى ما أفضى إليه حال الأمم المتقدمة، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر عند آخر حياته وعلى فراش موته صلى الله عليه وسلم، بل وقبل خمس من موته عليه الصلاة والسلام، لما حذر من بناء المساجد على القبور، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي، في رواية خشي، أن يتخذ مسجدا. انظر إلى حال اليهود والنصارى لما جاءتهم أنبياء الله عز وجل، لما جاءهم موسى، ثم لما جاءهم عيسى عليه السلام، استقام بنو إسرائيل على شريعة النبي موسى عليه السلام مع ما كان يحصل منهم مع النبي موسى عليه السلام من معارضة وعصيان، وهكذا مع عيسى عليه السلام. بعد موت عيسى وموسى عليه السلام حصل التحريف في هذا الدين، وبنيت الأبنية على قبور الأنبياء والصالحين تحت شعار التعظيم للأولياء، تحت شعار التعظيم للمقبورين، تحت شعار التعظيم لهؤلاء الصالحين. وتأمل بارك الله فيك، إذا جئت إلى أصل هذا الانحراف وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه وبينه، بل بينه القرآن الكريم. قوم نوح عليه السلام عبدوا بعض الصالحين، قال الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونصرا. هؤلاء في أصلهم بين النبي صلى الله عليه وسلم من حالهم، كما نقل ذلك ابن عباس وغيره من سلف هذه الأمة، هؤلاء كانوا رجالا صالحين، من قوم نوح لما ماتوا أوحى الشيطان إلى تلك الطبقة التي كانت موجودة أن اعكفوا على قبورهم واذكروا من صلاحهم. فلما انقضى هذا الجيل جاء إلى الجيل الذي بعده فأوحى إليهم أن انصبوا لهم تماثيل، فهؤلاء بحاجة إلى تعظيم، وهؤلاء بحاجة إلى أن نذكر من صلاحهم وما كانوا عليه من خير، نجعل ذلك في ناد لنا نجتمع فيه. قال الله فلان كان ما شاء الله على الصلاح والخير، ثم يذهبون إلى البيوت يفعلون ما فعل أولئك من صلاح. فلما انقضى هذا الجيل جاء إلى الجيل الثالث فأوحى إليهم أن من سبقكم كانوا يعبدون هؤلاء، وذلك لما نسي العلم. أحسن الله إليك. إذا لما نسي العلم وتدرج الشيطان بأتباعه، تدرج الشيطان بأذياله، حصل هذا الشرك في أمة الإسلام. وهذا إبراهيم عليه السلام لما دعا قومه إلى التوحيد المبين استقام الناس على ذلك، ثم دب الشرك ودبت الفتنة وافترق من سكن مكة، فأخذوا عبر تلك الحروب التي دارت الفتن التي كانت حاصلة، كل واحد منهم يجي خارج يحمل معه صخرة من صخورها على أنها أصل في هذا البلد للتبرك بها. وهكذا دبت عقيدة المشركين أيضا في قوم إبراهيم عليه السلام، وهي هكذا على هذا النحو في كل وقت وحين. اليوم على هذه الطريقة الاستدراجية من الشيطان بهؤلاء يفعل بهم ما فعل بالسالفين. لا يأتي إليك قل لك أشرك بالله عز وجل، لا أبدا، بل ينمق لك تلك الخطوات. وأنت إذا جئت لتنظر إلى رسم ترسمه خط مستقيم ثم خط مستقيم وتبدأ في الانحراف يسيرا، إذا نظرت إلى الخطوات مجردة وجدت أنها مستقيمة، لكن إذا نظرت إلى الخط من بعيد وجدت فيه انحراف. هكذا يتدرج الشيطان بأوليائه وأتباعه. إلا أن أهل التوحيد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا تخفى عليهم تلك المسالك ولا تلك الطرق. أحسن الله إليكم. قال وكاد دين الإسلام يعتريه ما اعترى الأديان قبله، فطغى بدع أهله على سننه وتغشاها. ولولا ما خص الله به هذا الدين من حفظه بحفظ كتابه وقيام علماء ربانيين على تبليغه، قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، ولفظه لا تزال طائفة من أمتي عن الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفسر البخاري هذه الطائفة بأهل العلم، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. قال رواه أبو داود والطبراني في الأوسط، صححه الحاكم واعتمده الأئمة، وهو صحيح لا غبار عليه إن شاء الله تعالى، مخرج كما في صحيح الجامع. قال كاد دين الله تعالى أن تندلس معالمه، لأن الدين ليس هو عبارة عن هذه الأعمال الظاهرة فحسب، بل الدين أحسن الله إليك عقيدة يعتقدها المرء، عقيدة تسكن في قلبه تنبني عليها أعمال العاملين. فمن استقام باطنه استقام ظاهره أحسن الله إليك، ومن استقام باطنه واعتقاده صلحت أعماله أحسن الله إليك. فكادت معالم هذا الدين أن تندرس، وكاد بهرجه أن يزول، وكادت زينته أن تذهب أحسن الله إليك، وكاد نوره أن ينطفئ لولا حفظ الله تعالى لهذا الدين، لكثرة الجهالة بارك الله فيك، ولوجود رؤساء جهالة أحسن الله إليك، ولوجود الاستدمار الغاشم الذي كان يزرعها ويوزعها أي هذه الجهالات، بل كان يحميها أحسن الله إليك، بل كان سببا في رواجها. حتى أنه ينقل لك كثير من الناس أنهم كانوا يأتون بدباباتهم ومدرعاتهم فيقصفون قبة ذلك الولي تصير رميما ترابا أرضا، فإذا ذهب الناس إلى بيوتهم جاءوا إليها من جديد لبنائها وتزيينها وتنميقها، فقال الناس الولي الصالح يبني نفسه ويحمي نفسه. جهالات وضلالات، وكانوا يأتون إليها يقصفونها ببعض ما يقصفون فلا يحصل لها شيء، فيقول سبحان الله هذا الولي الصالح. ولهذا صار من اعتقاد الناس أن من حلف بالله عز وجل يقول والله ما سرقت والله ما صنعت، يقال له احلف بالولي، فإذا كان سرق أو صنع يخشى من الحلف به لأنه سيحصل له ما يحصل. فإذا قال مش عارف هذا إلى في جوية واحد من جماعته بطوجين وين جهاز تبس أحسن، فإذا قال قائلهم سيدي بطوجين ما سرقت، ما سجلوش العبارة هذه، قال شيخ حلف بغير الله. إذا قال قائلهم ذلك يقولوا تخويفا تصيح معزة في كرشه، بالتالي خاف أن يحصل له شيء، يحلف بالأيمان المغلظة بالله عز وجل، ثم إذا طلب منه الحلف بذلك الولي يعترف أحسن الله إليكم. هذا فيه تعظيم للباري جل وعلا أبدا، بل هذا تعظيم للشرك به سبحانه تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، هؤلاء لم يبدلوا ولم يغيروا، بل هؤلاء استمروا وكان سبيلهم وطريقهم امتداد ما كان عليه الصحابة، فمن بعدهم رأوا أن هذا السبيل دين يوصلنا إلى الله رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. أما قول النبي الحبيب إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، فهذا حق مبين، ما من قرن من الزمن إلا وقيض الله فيه من رجالات هذا الدين لحمل معالمه ولدعوة الناس إلى الجادة وما كان عليه النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. صفات المجددين، وإن من المجددين في عصرنا الظاهرين على الحق بمغربنا رجالا حباهم الله ذكاء ماضيا، قطعوا به قيود الجمود وأنعم عليهم بعزائم ثابتة زلزلوا بها راسيات الخرافات، وميزهم بهمم عالية فضحت أطماع الجاهلين. جاء ليبين ما عليه أهل التجديد في ذلك القرن وبدايته، يذكر حال وعمل علماء الجمعية، وأنهم جاءوا فوجدوا الجهل قد عم وانتشرت الأوهام والخرافات والجهالات والضلالات، فكان عملهم عمل الأنبياء في مداواة هذه الأمة. ألا ترى أن النبي لما جاء كان بمفرده، ثم لما دعا ما اجتمع عليه إلا الضعاف من الناس والسلة من أصحابه، يعني في مرحلة اشتد فيها الضغط على النبي صلى الله عليه وسلم وحوصر في شعاب مكة عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يتراجع قيد أمولى عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يعطي صلى الله عليه وسلم الإذن للآخرين أي للطرف الثاني على أنه سيسالم أو ينتهي عن دعوته، بل استمر النبي صلى الله عليه وسلم في الجهل بالصدع بهذه الدعوة. أقول لك منذ بداية دعوته إلى نهاية دعوته صلى الله عليه وسلم، وهو يؤكد على أن أساس الدعوة بل كل دعوة إلى الله عز وجل هو توحيد، أساس كل دعوة هو التوحيد. فإلى من قال أنتم تدورون في فلك واحد ما تخرجون من هذه الدائرة الضيقة، نحن إنما نعتمد أساسا اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل نبي في دعوته اعتمد هذا الأساس العظيم أحسن الله إليك. فإذا اعتمدنا على هذا الأساس لا يضرنا قول القائلين ولا ما يرمون به الداعين إلى الله رب العالمين سبحانه. إذن هؤلاء العلماء حباهم الله عز وجل بذكاء عظيم، قطعوا به ذلك الجمود الذي خيم والذي لطالما وجد، وأنعم عليهم سبحانه بعزيمة من فلان، قطعوا بها أيضا وزلزلوا بها عروش الخرافات والدجل، وميزهم سبحانه عن غيرهم بهمم عالية. هذه الهمم لا تعترف بإشاعات القوم، ولا تعترف بوشايات القوم، ولا تعترف بإذايات القوم، بل لا تعترف إلا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. دينهم ما بينه الله عز وجل في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فجعلوا أساس دينهم العلم الذي هو الكتاب والسنة، والعمل بذلك العلم، لأن الأمة في حاجة إلى قدوة، ثم دعوة الناس إلى هذا الدين، ثم الصبر على الأذية فيه، أحسن الله إليك. رأس المئة الحاضرة لتجديد الدين، تلك صفات رجال الإصلاح الديني بوطن الجزائر التي ظهروا بها في ميدان الدعوة بالكتاب والسنة إلى الكتاب والسنة منذ 43,000. وهذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في بيان منهج سلف هذه الأمة في الدعوة والإصلاح، الدعوة إلى الكتاب والسنة بالكتاب والسنة، الدعوة إلى الكتاب والسنة بالكتاب والسنة. فلا يرون، أحسن الله إليك، أن دعوة تستقيم إلى الكتاب والسنة إذا كان ارتكازها وأساسها غير الكتاب والسنة، بل اعتمد بعضهم عقول البشر، بل زبالات البشر في فهم الكتاب والسنة، واعتمد بعضهم، أحسن الله إليك، اعتمدوا منطق اليونان وفلسفة القوم وهكذا. بل أزيدك، ظلت الأمة بخير في عهد المأمون، كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اجتمع مع أصحابه فأرسلوا رسولا إلى ملك الروم أن أرسل إلينا بكتب كانت محرمة محظورة عند القوم، جعلوها في أماكن ضربت عليها الأقفال. فاجتمع ملك الروم ومع بطارقته وتشاوروا، فأبى كل البطارقة بعث هذه الكتب وإرسالها إلى المسلمين إلا بطريق واحد. قالوا والله هذه فرصتكم، حاولنا احتلالهم، حاولنا كذا، ما استطعنا إلى ذلك من سبيل، وها هي الفرصة المواتية لنرسل إليهم بهذه الكتب فيترجموها إلى لغتهم فيدارسوا بها قرآنهم وما جاء به رسولهم. فصنعوا مثل ذلك، وجيء بهذه الكتب واعتنى بهؤلاء فترجمت إلى لغة العرب وصارت بشعار اسمه علم الكلام، صارت تلك القواعد الفلسفية وذلك المنطق الذي يأبى حتى أصحابه علم يدرس به الكتاب والسنة. فجاء وبين أنه لا يفهم الكتاب والسنة إلا بالكتاب والسنة، ولا تكون الدعوة إلى الله عز وجل إلا بالكتاب والسنة إلى الكتاب والسنة. فافهم هذا أيها الكريم. قال: وهي من أوائل المئة الرابعة عشر بعد عصرين النبوة والخلافة، أي هؤلاء المصلحين والمجددين جاءوا بعد هذه القرون ومئات السنين لرد الناس إلى ما كانت عليه دعوة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، تحت عنوان بعض آثار التجديد. لابد إذ تذكر تلك المعالم التي ظلت موجودة راسية، تلك الشركيات التي ظلت تحسب من الدين، لابد من بيان أنها انحراف عن الدين، بل هو الشرك بالله رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. فلا بد أن تذكر تلك الآثار الطيبة الناجمة من دعوة المصلحين إلى الله رب العالمين. فقال رحمه الله: وتحت لواء تلك الصفات، صفات المصلحين، اجتمع كل راغب في الالتزام بالسنة. هذه دعوة ليس لنا ما نخفيه فيها، هذه الدعوة إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليست دعوة سرية، معالمها واضحة، أصولها ثابتة راسخة، ليس لنا ما نستحيي منه وما نخفيه أحسن الله إليك، بل هذه دعوتنا جهارا نهارا. فهلما أقبلوا إلى دعوة التوحيد أحسن الله إليكم. قال: اجتمع كل راغب في الالتزام بالسنة، فكانت قوة اتحاد إلى قوة الحق والإعراب عنه، حققت شيئا من الآمال وقضت على أنواع من الضلال. ونبين لك ما حصل في جزيرة العرب لما جاء شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في بداية الطريق والتحصيل للعلم، ومن شيوخه محمد حياة السندي رحمه الله، جاء إليه فإذا به يجد في مدينة رسول الله، بل وفي مسجد رسول الله، بل عند قبر النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، أمم من الناس يتمسحون بسياج قبره ويطوفون من حوله لا إله إلا الله. فذهب إلى شيخه قال: ألا ترى إلى ما يصنعه هؤلاء؟ قال: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أنصحك اطلب العلم. يعني الرجل كان في بدايات الطلب، صغير السن حدثا، فمج قلبه قبل أن يمجه من فيه، مج قلبه هذه الجهالات وهذه الشركيات، فذهب إلى شيخه وسأله عن ذلك. قال: إن هؤلاء متبر ما هم فيه. فبدأ في بجد واجتهاد في تحصيل علم طلبه، وأكب على كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، فاقتدر بالعلم أحسن الله إليك. اجتمع سلطان العلم الآن بسلطان القوة والسلاح، اجتمع سلطانه بسلطان آخر وهو محمد بن سعود، فنصر الله تعالى بدعوتهما دعوة التوحيد. ولا أراك الله حال مكة المكرمة بل وجزيرة العرب قبل دعوتهما رحمهما الله تعالى، قباب تضرب حول الصحابة وتعظم أحسن الله إليك، قبة زيد بن الخطاب وغيره من الصحابة تشد إليها الرحال، يسجد عندها أحسن الله إليك، ويتقرب عندها بالقرابين والذبائح. فجعل الله تعالى على يد المصلحين في جزيرة العرب الخير العظيم، وكانوا السبب بعد الله عز وجل في اجتثاث الشرك من جزيرة العرب حتى عم فيها الخير. هكذا أحسن الله إليك، لما اجتمع هؤلاء وآزروا وناصروا هذه الجمعية، كتب الله على يدها بعض الخير في دفع بعض الجهالات والضلالات أحسن الله إليك. قال: وتجلت تلك القوة في تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنة 50 و300 ألف للهجرة، وها هي ذي في سنة 55 تخاطب الضمائر بصحيفتها الحديثة المسمات البصائر. إذن لابد لكل شجرة طيبة أن تثمر. قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وهي شجرة التوحيد. ومع ذلك أصل كل دعوة صادقة ترتكز على الكتاب والسنة وفهم سلف هذه الأمة كمثل هذه الشجرة، لا بد أن تؤتي ثمرتها في الوقت المناسب أحسن الله إليك. فمن تلك الثمار دفع الجهالات وتأسيس الجمعية وجعل هذه المجلة وهي لسان حال هذه الجمعية في الصدع بالحق وبيان دعوة التوحيد. إنشاء هذه الرسالة والباعث عليها، ولعل الإخوان يصبرون إن شاء الله تعالى معنا حتى ننهي هذه الفقرة أو هذه المقدمة إن شاء الله تعالى، وإذا يسر الله عز وجل المجلس على الغد يكون بعد المغرب مباشرة. ها؟ هذا شرط إن شاء الله. قال إن شاء الرسالة والباعث عليها. وبهذه الصحيفة نشرنا سلسلة مقالات في موضوع الشرك ومظاهره، وما برزت تلك السلاسل حلقات حتى أخذت الرغبات تتوارد على تجريد تلك المقالات وجمعها في رسالة خاصة. وهذا الذي حصل، نشر رحمه الله تعالى عبر هذه الصحيفة، وهي لسان سني يضرب به كل بدعي يحسن الله إليك، كانت شدة وقوة على المبتدعة. ما من عدد يظهر إلا وفيه الحديث عن البدعة والضلالات والجهالات والشركيات والخزعبلات والرد الصريح على أهل الطرق أحسن الله إليكم. فكانت رغبة بعض الصالحين وبعض العلماء في إفرادها بمؤلف، فاستجاب لرغبة أولئك فجمع تلك المقالات، حبرها، زاد وأنقص، ألف بينها، نسق بينها، لتخرج في هذا المؤلف أحسن الله إليك. قال: فاستصوبنا اقتراح الراغبين وأمسكنا عن قراء البصائر ما بقي من حلقات السلسلة، وأعلننا بها استعدادنا لتنفيذ مقترحهم. ثم رجعنا إلى ما كتب، أي في البصائر، بالتهذيب والتبويب، تنقيح العبارات للتقريب وتغيير في الترتيب، وأضفنا إليه بعض الفصول فجاءت في شكل غير ما ظهرت به من قبل. لكل شيء بداية، ولو أنك كتبت مقالا أو كلمة فرجعت إليها لوجدت أن هذه المقالة أو الكلمة تحتاج إلى زيادة، وفي نظرة أخرى تحتاج إلى تقديم وتأخير، في نظرة أخرى إلى أن بعض العبارات لا تناسب فتحتاج إلى تغيير، وهكذا. بارك الله فيك، خرجت تلك المقالات كالسهم في حلوق المبتدعة المشركين، جعلها رسالة رسالة، حلقة حلقة، سلسلة كانت. فلما أشار إليه أمسك عن بقية المقالات وجمعها، قدم وأخر، بوب ورتب، فخرجت على هذا النسق والنحو. وتأمل الآن، وبعد تمام التأليف وقبل الشروع في الطبع، وصلتنا رسالة من جدة، هدية من الأخ في الله الشيخ محمد نصيف. ومن أراد ترجمة هذا الشيخ وبيان صلته بجمعية العلماء فليرجع إلى أعداد الأصالة، أو العفو، الإصلاح، أعداد الإصلاح التي ذكرت في طياتها ترجمة لهذا الشيخ وصلته بعلماء الجمعية ودوره في الإصلاح. نعم، تشتمل على كتاب فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، فعلقت منه فوائد ألحقتها بمواضيعها معزوة إليه. الشيخ سعد الحصين حذف كلمة طلبا للاختصار، ألا وهي أنه وقع على نتف من كتاب الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، فاستفاد منه قراءة، إلا أن انتفاع الشيخ كان بهذا الكتاب وفتح المجيد. انظر بعد تمامه، اسم الكتاب فتح المجيد لمن؟ لابن عبد الوهاب. كاين حدود بين هؤلاء والدعوة الإصلاحية؟ لا أبدا، بل كانوا يجمعون قلوب الخلق على كل دعوة تبنى على الكتاب والسنة وفهم سلف هذه الأمة، كاش حدود. فأنا إذا جئت تقول هذا كتاب لابن عبد الوهاب، قالوا من؟ الوهابي. إذن هذا الكتاب لا يباع ويصادر من كل مكتبة أحسن الله إليك. بينما هؤلاء لما جاء هذا الكتاب وقرأه قال سبحان ربي العظيم، يعني إلى حسنه وتبويبه وأدلته، فانتفع منه أيما انتفاع، ذلك النفع في طيات هذا الكتاب أحسن الله إليك. إذن يقول: فعلقت منه فوائد ألحقتها بمواضيعها معزوة إليه، من باب الأمانة العلمية، معزوة إليه أي إلى هذا العلم الجليل أحسن الله إليكم. قال: ولو اطلعت عليه، أي على هذا الكتاب والرسالة، قبل كتابة الرسالة لخففت علي من عناء الابتكار لخففت علي من عناء ابتكار العناوين وتنسيقها، فهذه رسالة في موضوع بور على أسلوب من عندي بكر. قال: فأنا لم يعهد هو مصنف مؤلف مستقل في جمع الشركيات وبيان حالها، فهذه محاولة منه على نسق ما بين ابن القيم رحمه الله تعالى لما كان يؤلف في أسفاره. قالوا: البضاعة مزجاة. البضاعة مزجاة، هو ألف وذكر مذاهب الفقهاء والأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم وتلك الآيات والغزوات، لم يكن معه كتاب، ألف من خياله واستحضاره ثم يقول بضاعة مزجاة من باب التواضع أحسن الله إليك. قال: وأسلوب بكر، أي لم أعهد في مثل هذه المصنفات وهذا التأليف هذا النسق أحسن الله إليكم. قال: ولعل ذلك من أبين العذر وأوجب الصفح عما يكون بها من خلل وضعف، على أن النقص لا يسلم من كلام إلا أن يكون وحيا، إلا أن يكون وحيا. هذا من تمام تواضعه رحمه الله، فهو يبين أن الإنسان إذا انبرى للبيان أو للكتابة فستظهر لا محالة بعض الأخطاء وبعض النقائص وبعض الأشياء التي يتداركها بنفسه أو تتدارك عليه فتصلح أحسن الله إليكم، وهكذا على هذا النسق. قال: فلا ينظر، فلا ينتظر مني فوق استطاعتي، وحسبنا محاولة الإتقان، والله المستعان. ولو كان من عند الله، قال تعالى: لو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا. نعمه، ولو كان من عند غير الله عفوا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا الكلام الأخير منه بين استفادته من كتابات غيره من العلماء أولا، بين أيضا موقفه من كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وأنه لا يعارض دعوته بل هي دعوة واحدة بينهما تشابه كثير. بين فيه تواضعه في بيان استفادته من غيره واعتذاره أحسن الله لكم إلى القارئين، فإذا وجد الإنسان فيه خل قام على سدها. هذا الكلام منه يدفعنا إلى إسماعكم كلاما هو لبعض علماء الجمعية كشيخ عبد الحميد بن باديس، شيخ البشير الإبراهيمي، حول رجالات الدعوة المباركة كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم الشوكاني رحم الله تعالى أئمة الإسلام. يقول ابن باديس رحمه الله: وقد أوصل الجهل بكتاب الله بعض أدعياء العلم إلى أن جعلوا الدعوة إلى التوحيد ونبذ ضروب الشرك طريقة خاصة بابن تيمية. تأمل معي بارك الله فيك، لتجد أن هذه الدعوة موصولة بدعوة الأعلام، وأنها ليست بدعا من الدعوات، بل لها أساس ولها مستند، بل وحلقاتها مستمرة كحبات العقد المنتظم أحسن الله إليكم. قال: قد أوصل الجهل بكتاب الله بعض أدعياء العلم إلى أن جعلوا الدعوة إلى التوحيد ونبذ ضروب الشرك طريقة خاصة بابن تيمية، على معنى أنها جديدة، نعم، أو بدعة حصلت بعد انعقاد الإجماع ممن سلك هذه الطريقة فقد عرض دينه للخطر. قال: ولو نظروا في كتاب الله وتأملوه لوجدوا جل آياته دعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك. كل آياته تدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك، التي هي طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويقول البشير الإبراهيمي في معرض ذكر وظيفة علماء الدين، قال: ولا علمنا فيهم مثالا في الشجاعة أو في شجاعة الرأي العام أكمل من أحمد بن تيمية، نعم، أكمل من أحمد بن تيمية وعصرهما متقاربان، أي هو والربيع بن سالم عالم الأندلس، اذكر هذا الرجل واذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: فقد شنها حربا شعواء على البدع والضلالات أقوى ما كانت رسوخا وشموخا وأكثر تباعا وشيوخا، يظهرها الولاة القاسطون، نعم، ويؤازرها العلماء المتساهلون المتأولون. انظر إلى هذه الكلمات، إذن اعتراف بما كان عليه أولئك من صدق في الدعوة وصدق في التأسيس لمذهبهم والرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقال: وأحمد بن تيمية رأى أن ضلال العقائد واستفحال البدع وتسلط المبتدعين على عقول العامة قد طغت بحارها، فوقف منهم طول عمره موقف الخصم اللدود حتى خضض شكوتهم وفل شباكهم. وقال في موضع آخر ويضاف إلى هذا العامل قراءة المنار على قلة قراءته، وذلك في ذلك العهد، واطلاع بعض المصلحين على كتب قيمة ككتب ابن تيمية وابن القيم والشوكاني، فهذا عامل له أثره في التمهيد للدعوة الإصلاحية. انظر إلى قيمة الكلام. إذن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما كان في دمشق كان يعني يطالع مجلة المنار لصاحبها محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى، فأعجب بما فيها وكان ينقل منها ويكتبها، بل إنه كتب كتابا بيده أحسن الله إليكم، كان يلتقط الورق ويشري بعضه فكتبه بيده رحمه الله تعالى، وكتاب الغزالي أو كتاب المغني عن حمل الأصفار، كتبه بيده أحسن الله إليكم عبر أوراق يجمعها همة في طلب العلم وتحصيله، فانتفع بما في هذه المجلة انتفاعا عظيما. هكذا علماء الجمعية كانت تصل إليهم هذه المجلة فانتفعوا بما فيها من مواضيع ودعوة إلى الكتاب والسنة على الرغم مما فيها من نقص، وكان انتفاعهم أيضا بكتب ابن تيمية وابن القيم والشوكاني رحمه الله تعالى، فانتفعوا بذلك انتفاعا عظيما. بارك الله فيكم. أزيدك، يقول شيخ البشير الإبراهيمي عن الشيخ عمر البستكري رحمه الله: داعية جهير الصوت بالإصلاح، كاتب متين القلم في الديانات، سديد الرأي قوي الحجة في مباحثها. يقول: أكسبه ذلك قيامه على كتب الفحول من فقهاء السنة أمثال ابن تيمية وابن القيم والشوكاني، وهي كتب تربي ملكة البيان كما تربي ملكة البرهان. ويقول الشيخ أحمد حماني رحمه الله، وبه نختم إن شاء الله: ومن أعظم الرجال الذين صارعوا البدعة والمبتدعين وتحملوا في سبيل ذلك البلاء المبين شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وتلميذه شمس الدين بن القيم الجوزية، إلى أن قال: وقد اصطدم بالجمود والجحود من علماء عصره ومن العامة التي انحرفت عن التوحيد والتبس عليها الأمر وارتكبت أفعال المشركين. هذا الكلام نقله في كتابه بين السنة والبدعة في محاولة السطو على الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى. إذن هذه الكلمات تدلك على ما كان عليه علماء الجمعية الذين صار ذكرهم في الناس غير محمود، ولهذا غيبت أسماؤهم وغيب منهجهم وغيبت دعوتهم، وصار إذا جاء 16 أبريل نعم ترى ذكر لبعض الناس يقول فلان كان صوفيا، فلان كان كذا إلى آخره، لا تسمع عن ابن باديس ولا عن دعوته ولا عما كان عليه، ولا تسمع عن الشيخ البشير الإبراهيمي ولا مبارك الميلي ولا العرب التبسي ولا الطيب العقبي ولا الزهراني ولا غيرهم من علماء الأمة أحسن الله إليك. بل إذا ذكر هؤلاء، إذا ذكر هؤلاء قال وطنية ابن باديس، ابن باديس سبيل الثورة في الجزائر، لكن الأساس الذي ابتنوا عليه دعوتهم غيب أحسن الله إليكم. نسأل الله تعالى السلامة والعافية، نسأله سبحانه وتبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بتوبة النصوح ولزوم ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بطاعته، وأن ينفعنا بلزوم منهاج نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. السؤال نختم إن شاء الله، قال الأخ البارح لما قلنا الإنسان يمشي إلى قبر فلان ويدعوه، قال هل هذا من التوسل الممنوع؟ قلنا هذه استغاثة، وفرق بين الاستغاثة والتوسل كما سيأتي إن شاء الله تعالى، يسر الله سبحانه ذلك. الاستغاثة تكون عند نزول الضائقات والشدائد، فيصار فيها إلى المقبور يدعى من دون الله عز وجل، بينما التوسل يجعل ذاك المتوسل به واسطة بين الناس ورب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. فيقول الإنسان بجاه النبي صلى الله عليه وسلم اغفر لي أو اصنع إلى آخره، بينما المستغيث يتوجه مباشرة إلى المدعو. الله المستعان وحده وهو الهادي إلى سواء السبيل. أسأل الله سبحانه أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، تب علينا يا ربي عظيم. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، أوفق ولاة أمورنا بما فيه صلاح هذا الدين. أسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يقيض لهم البطانة الصالحة الراشدة التي تدلهم على الخير، تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ربي يا كريم. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى الحاقدين، ودمر أعداءك أعداء الدين، تب علينا يا ربي يا كريم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على نهجه وقتفى آثاره إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وعذرا على هذه الإطالة. وبارك الله الشيخ شكون يديها يديها أنت الله يبارك، مشي هذا ذكرنا قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى منهاج سلف هذه الأمة، ذكرنا قاعدتين، واحدة منهم صاحب الأول من نعم سيحسن طيب فضل كان فرض ما تشوفش في الورقة قلنا بارك الله فيكم الظلم ثلاثة، الظلم ثلاثة زيد واحد اخرين خلونا نشوف، تفضل انت امتنع ايه ظلم العبد لنفسه وظلم العبد لغيره، واعظم ذنب عصي به سبحانه تبارك وتعالى والاشراك بالله سبحانه تبارك وتعالى. شكون يديها؟ راح نطرح السؤال ان شاء الله تعالى. لا اله الا الله، وش من سؤال؟ شو من علاقه كاين بين التوحيد ونبذ الشرك؟ شو العلاقة؟ هل كل محقق، هل كل من قال لا إله إلا الله صلى وصام وحج وزكى يعد موحدا هل كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى وصام يقول لله عز وجل سبحانه يعد موحدا؟ زيد نشوف زيد زيد صب
يجب عليه معرفة معناها والعمل به. قول بالاسم
ما زال نقصا، هي نقصا هكذا الصح ما ذكرته. شوف العلم بمعناه اعتقادها والعلم بمعناها شايف، والعمل بمقتضاها يصلي ويصوم ويزكي إلى آخره، يبقى شرط أساسي. بس ما تديهاش رسالة تبرؤ من الشرك والمشركين. قال الله عز وجل سيأتي إن شاء الله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولا لا؟ قال العلماء لا بد للموحد من عمليتين: العملية الأولى التخلية، والعملية الثانية التحلية. التخلية تقتضي اجتثاث الشرك وبغض الشرك والمشركين من أصله، ثم إذا استقام لك ذلك حسن لك التزيين، أحسن الله إليك. ولهذا قال الله عز وجل عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة أي إماما يقتدى به، قانتا لله أي مستقيما على طاعته مستمرا على ذلك، حنيفا أي مائلا من الشرك إلى التوحيد، ولم يكن من المشركين أي لم يكن منهم بل كان متبرئا منهم ومن شركهم. هذه الأربعة تبحثون إن شاء الله تعالى ما الفائدة من ذكرها وبيانها. لماذا الله عز وجل أثنى على إبراهيم عليه السلام وذكر هذه الخلال والصفات؟ هذه إن شاء الله تعالى غدوة توافينا بها بارك الله فيك، واللي وافينا بها نعطوه كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة مشيت 10 مجلدات، لا هذه المجموعة في مجلدين، ويحصل بها نفع كبير إن شاء الله تعالى. سنأخذ هذه الأوراق اللي تعطوهم منا ونشوفوا أحسن ما كتب ونعطيه له الكتاب بإذن الله رب العالمين. ووفقني الله ويقوم طاعتي، هذه اللي بنعطيها مازال تديها أنت بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.